Michel.
Au revoir.
نعم قال رحمه الله والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. المواطأة قلنا هو أن يتواطأ عدد من الناس على وضع أو على أن يكذبوا مثل ما يكذبوه. وهذا في حقة إنما هي تحريات يتقنها أهل الصنعة. أهل الصنعة أي أهل الحديث. أهل الحديث رواية ليس دراية، لأن أهل الحديث فيهم من هو من أهل الدراية فقط، بمعنى أنه متفنن في استخراج الأحكام التي يدل عليها الحديث واستنباطات. ولكن من جهة النظر في الإسناد وربما الحديث يكون فيه علة خفية، هذا لا يستطيعه كل أحد، وإنما هو لأهل الحديث الذين تمرسوا به ويعرفونه ويعرفون. نعم. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل، إذن قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. قصة اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من جابر هذه قصة صحيحة في البخاري ومسلم، ورد البخاري في عدة مواضع. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. إذا الحديث أول من حيث الجملة حديث صحيح، لكن يقع فيه اضطراب، قال ثمنه أقية، واحد يقول ثمنه كذا، واحد يقول ثمنه كذا، لا إشكال. قد يقول قائل مثلا مثله، نعطي مثال آخر، حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. في رواية أولاهن بالتراب، في رواية أخرى أخراهن بالتراب، في رواية إحداهن بالتراب، في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. لكن هذا لا يطعن في أصل الحديث، هذا لا يطعن في أصل الحديث. ولذلك عند المالك يقول أن يعني الحديث مع صحته إلا أنهم ردوا التتريب بمعنى الغسل بالتراب. إذن فهكذا حديث جابر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وربما بعيره هذا كأنه أعيا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعيرا يسرع ويمشي كأنما نشط من عقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فأبى أن يبيعه جابر رضي الله عنه، قال بعنيه بأوقية، قال أبيعكه بأوقية وأشترط حملانه، بمعنى أنني واصل وأدخل به إلى المدينة ثم بعد ذلك أخذه. هذا هو أصل الحديث على كل حال، الحديث فيه تفاصيل أخرى، لكن الخلاف واقع بين رواة هذا الحديث فيما هو الثمن الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاختلاف لا يضر الحديث، فيبقى الاضطراب والاختلاف إنما هو في الثمن، وأصل الحديث صحيح. إذن هذا نظير هذا موجود كثير في الأحاديث التي في سيرة النبي، عفوا في التفسير تجد منها كثير من هذا الحديث. إذن إذا وجد شيء منها فيبقى أصل القصة صحيح، ثم يبقى إنما هو خلل فيما فيه الاضطراب. نعم. قال وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، جمهور معناها غالب، أقصد هنا جمهور معناها معظم أو غالب ما في البخاري ومسلم، مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، أي من هذا الحديث الذي أصلها صحيح، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. إذن هذه أحاديث صحيح البخاري، الأحاديث التي أخرج البخاري في صحيحه ليس في غير صحيح من كتابه، ومسلم كذلك في صحيحه أيضا ليس في غير الصحيح من كتبه، هذه تلقاها العلم بالقبول، عملوا بها وصدقوا بما جاءت فيه، فهي أحاديث صحيحة. نعم. قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا الحديث الحسن. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، كذبا في نفس الأمر بمعنى في نفس ما يدل عليه وما هو يدل عليه بالمطابقة، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، هذا محال ولا يقع في هذه الأمة، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع شرعا. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، إذن من جهة الإمكان العقلي لا مانع أن يخطئ البخاري ولا مسلم ولا غيره، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إذن قال رحمه الله فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع، قبل أن نقف ونطلع على إجماع الأمة، قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر، أي بظاهر نص من النصوص أو قياس ظني، نجوز أن يكون الحق بخلاف ما علمناه منه، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ولهذا كان جمهور أهل العلم، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، قال ولهذا كان جمهور أهل العلم، غالب أهل العلم في الأزمنة الأولى كانوا كأنهم شبه اتفاق على أن خبر الواحد، ما كان عندهم هذا الذي موجود عندما تأخروا أن خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا يفيده، جمهورهم حتى الطوائف المنحرفة كان عندهم أن الخبر خبر الواحد يفيد العلم. وعندما نقول خبر الواحد المراد به أن الخبر الذي وقع في إسناده رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما لم يبلغ درجة التواتر، وقع في إسناده أو في طبقة من طبقة إسناده هذا العدد الذي لم يبلغ درجة، هل يسمونه أحد؟ كانوا قديما متفقين على أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، مقصود قديما، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، إذن بعض أهل الكلام شغبوا على الناس وقالوا لهم بأن حديث الأحد، كيف حديث الأحد يعني يفيد اليقين يفيد العلم؟ لا، يفيد العمل فقط. ما معنى يفيد العمل؟ بمعنى الأحكام العملية نستفيدها منها. إذا جاءك مثلا حديث ولو أحد، لكن في كيفية الصلاة، في كيفية الوضوء، في كيفية الطهارة، في كيفية التيمم، في كيفية الصلاة، لا بأس. لكن حديث أحد تأخذ منه عقيدتك؟ لا. غيروا ما كان الناس عليه قديما، قالوا لا بد للعقيدة هذه أن تثبت بحديث متواتر. الحديث المتواتر قليل مقارنة مع الأحد الأحد، قليل جدا. أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أكثر أحد. ولكن القائلون بهذا هم أنفسهم لا يميزون بين المتواتر، وليس عندهم ممارسة للحديث بحيث يميزون المتواتر من أحد. ولذلك وجد بعض أحاديث متواترة، نعم، ولكن هم ظنوها أنها أحد فردوا ما دلت عليه، كحديث مثل المسيح الدجال، ولا حديث عذاب القبر، ولا حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة ونحو ذلك. قال ولكن كثيرا من أهل الكلام، من أهل الكلام، عندما يقول أهل الكلام رحمه الله وغيره من أهل العلم يقصدون بأهل الكلام يعني المعتزلة ومن كان معهم، في أن عمدة أدلتهم إنما هي الأدلة العقلية، استعمال العقل في الاستدلال والمنطق وتوظيفه توظيفا واسعا والاستغناء به عن النصوص الشرعية. هؤلاء يسمون أهل الكلام. اعتقد أن كلمة أهل الكلام مأخوذة من أن يعني بضاعتهم في الاستدلال إنما هو الكلام، على أنه قيل يعني أن أهل الكلام سموا متكلمين لأن أول مسألة خاضوا فيها هي مسألة القرآن كلام الله عز وجل أم لا. نعم. قال رحمه الله أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن الفورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد بن عقل. قلنا قليلا. قال ولكن كثير من الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، أي يوافقوهم، يوافقون أن الحديث حديث الأحد يفيد العلم، نعم، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن جوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثال من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله، قال ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. إذن لو أن الشخص مثلا أخذ يدق لوجد أن أكثر العلماء هم القائلون بأن حديث الآحاد يفيد العلم، إنما الذين شغبوهم قليلين، وهكذا الشغب دائما أصحابه مع قلتهم، لكن ربما يكون لهم صوت وحس وفوضى تظن بأن أكثر الناس على ما هم عليه. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذن معروف هذا في هذه الأمة على كل حال أن من الأدلة التي نعود إليها في الاستدلال نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأربعة اتفقت الأمة على أن استدلال يكون بها، على من خالف بعضهم فقط في القياس الظاهرية، وخالف بعضهم في تفاصيل الإجماع، لكن لم يختلفوا في كتاب السنة بالاتفاق، ما في واحد يقول الكتاب لا نستدل به ولا نستدل بالسنة أبدا. إذن هذه الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع عرفناه سابقا، قلنا هو اتفاق مجتهدي الأمة، مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، أي خبر؟ نعم، قالوا إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع بمعنى الجزم بأن هذا الخبر خبر صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت النقل عنه، قال فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذا الإجماع المعتبر هنا هو إجماع أهل العلم بالحديث، معنى أهل الصنعة. إذن وأما غيرهم فمن المفروض لا يلتفت إلى اعتراضاتهم ولا إلى كلامهم. قال فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في إجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة ومن فقهاء. إذن المعتبر هو إجماع أهل كل فن في فنه، فأهل العلم بالحديث من المفروض أنه يرجع إليهم في أي مسألة من المسائل المتعلقة بصنعته. فإذا قالوا بأن الحديث إذا كان خبر أحد أو غير خبر أحد لا فرق بينهم، كل إذا ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم وأجمع على ذلك، فالكلام كلمته ولا يعتد بمن خالف من غيره. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بالمضمون المنقول. إذا الآن المؤلف رحمه الله بعد هذا الاستدراج كأنه عاد إلى صلب الموضوع، وهنا انتبهوا من ربما غبنا عنه أو غاب عنه لينتبه، ها نحن عدنا. كل هذا إنما كان استدراج، قلت ربما قد يتعذر في الجملة الاعتراضية الطويلة. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور بالاتفاق، التشاور حل محلها ماذا؟ التواطؤ. جعل التشاور كمكانها التواطؤ. نعم تشاعر بالله التشاور. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور، تعدد الطرق مع عدم التشاور، التشاور معناها هؤلاء الذين تعددت طرقهم، معناها مثلا أن حديث واحد عنده طريق وطريق وطريق وطريق، أمنا أن هؤلاء مع هؤلاء ما لم يقع بينهم ماذا؟ تواطؤ على اختلاق مثلا هذه القصة أو تلك القصة أو هذه الكذبة أو كذا، أو الاتفاق. الاتفاق من التوافق، الاتفاق معنى التوافق. ما معنى التوافق؟ معناها من غير مواطأة، التوافق بمعنى أنه هكذا من غير أي سبق، يعني تواطؤ أو اتفاق. اتفاق هنا بمعنى التوافق فيما يظهر معنا. قال أو الاتفاق في العادة، قال في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. إذا أمنا أن يكون هناك تشاور تواطؤ وتوافق بين هذه الطرق المتعددة، فإن هذا في الحقيقة يوجب العلم بمضمون ما نقل لنا من هذه الطرق. هنا لابد كذلك أن ننتبه جيدا، هنا العلماء يذكرون على أن ممكن أهل ملة من الملل اتفقوا، النصارى متفقين مثلا على أن يعني مثلا على التثليث، على التثليث أمة بكاملة، والفلاسفة متفقون على قدم العالم، وربما كذلك القبوريون تجدهم كذلك يعني عندهم اتفاق على أنه لا مانع من دفن ميت في المسجد، هذا لا يعتد به لا يعتج به، لأن هذا في الحق إنما قلدوا بعضهم. نحن نتكلم في نقل الأخبار، نقل الأخبار نعم. وحتى بعض الأخبار التي قد ينقلها من ينقلها من أهل المذاهب والمتعصبين كما سيأتي لنصرة مذهبهم فيحصل منهم تواطؤ، هذا كذلك لا بد أن ننتبه له، وطبعا لا ينتبه له إلا أهل الصنعة، إلا أهل الصنعة نعم. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق، تعدد الطرق مع عدم التشاور، معناه لم يقع بين هؤلاء الذين تعددوا طرقهم في نقل الأخبار لم يتشاوروا، لم يتواطؤوا ولم يتوافقوا في العادة، يوجب هذا العلم بمضمون المنقول، أي ما تنقلوه بتعدد الطرق يكون عندنا يعني يفيد العلم، لكن هذا ينتفع به هذا لكن هذا ينتفع به معليش إذا قلنا ينتفع ماذا عندك مزيد نعم معليش قال لكن هذا ينتفع به كثيرا، معناها المؤلف رحمه الله يقول إن هذه قاعدة، هذه قاعدة ما دام ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين أو من علم أحوال الناقلين نعم نعم يمكن نقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم صح قال لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، معناها كأن هذا يعني كلام هو قل قاعدة أن تعدد الطرق إذا أمنا من التواطؤ والتوافق فإنه يوجب العلم بمضمون المنقول، ولكن هذا عند من عنده معرفة بأحوال الناقلين، بمعنى لأن الواحد ممكن من هؤلاء الناقلين هو في نفسه يعدد الطرق ويركب الأسانيد ويضع الأسانيد ويعدد الطرق من أجل أن يوهم الناس بأن هذا خبر له طرق متعددة. قال في علمي حتى هذه العبارة زيدة وربما أزود من العبارة من علم أحوال الناقلين. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. إذن من كان مستوليا على معرفة أحوال الناقلين ممكن رواية المجهول عنده يستفيد منها، ورواية كذلك الشخص السيء الحفظ طبعا هو لا يتفرد، ولكن مع تعدد الطرق سوف يستفيد في الأخير، يقول هذه القصة أصلها صحيح وإن كان فيها وفيها وفيها، هذا ينجبر بتعدد الطرق، ينجبر بتعدد الطرق، وهذا قل دائما يتمكن منه أهل الصناعة، أهل الصناعة الحديثية. وهذا كله كذلك الكلام لازلنا في التفسير، التفسير هناك ربما بعض الروايات الواهية في أخبار، ربما في أسباب النزول، وربما في تفسير آيات ونحو ذلك، فتجد طرق إليها متعددة، طرق لنقل الخبر متعددة. هذا التعدد نعم هي الأحاديث كل حالة تأتي من طريق المفسرين ولا من طريق مثلا أهل المغازي، يعني أهل الحديث كما تقدم على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاثة علوم لا أصل لها، وذكر على رأسها ماذا؟ علم التفسير والمغازي والملاحم، بمعنى لا يوثق بما جاء في هذه الكتب من الأحاديث والنصوص، لأن هؤلاء ربما يتساهلون وينقلون يكثر فيهم النقل عن الإسرائيليات في التفسير قليلا، ولكنه في الملاحم والمغازي كثير جدا جدا نعم. إذن ولكن هذه بالنسبة لأهل الصنعة أي أهل الحديث لا تنطلي عليهم أبدا، سوف يتكلمون حتى في أهل الحديث ويعرفون كذبهم ويعرفون، سئل إبراهيم بن حنبل رحمه الله عن تفسير الكلبي قال هو كذب من أوله إلى آخره. نعم من أوله إلى آخره هكذا مباشرة في الحزب. والمؤلف رحمه الله سوف يقول له كلام كذلك يعتقد. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد ولاعتبار ما لا يصلح لغيره. تبي جيدا عبارة جيدة ودقيقة ونفيسة ونافعة، بل ربما الواحد منا قد يستعمل اليوم في زمان هذه السنة. قال فلان مثلا من أشخاص مثلا يتكلم ولكن كلامه نكتبه للشواهد والاعتبار، ما معناه؟ ما نكتبه ولكن في خانة معينة قد يتكلم بفائدة. أنت لا تقول هذا الشخص لا أنا عندما يكون جالسا ما أكتب عنه، ولكن أكتب ولكن ماذا؟ كلامه ممكن جدا تجد يوما ما تكلم به عادة من العلماء الراسخين في العلم، إذن هذا يقول كلامه صحيح. وتزيد كذلك ممكن تجد تكلم به كذلك عالم آخر ليس في الرواية، الرواية انتهت، ولكن حتى في قلت فيما ينقل من الفوائد ربما أنت تجد طالب علم يتكلم ولكن تكلم بفائدة أكثر من مستواه ولم يعزها وربما سهى عن عزوها. موجود هذا الكلام، سهى عن عزوها وهي فائدة كبيرة ونفيسة. ماذا تفعل؟ تتركها تقول هذه لا أتركها إلا عن علماء الكبار. معليش اكتبها اكتبها ولكن اكتبها واجعلها كأنها تحتاج إلى ما يشهد لها وما يجعلها معتدا بها حتى ينطق بها ربما عالم أو راسخ في علم أو هذا الذي كذلك تكلم بها تقول له جزاك الله خيرا هلا ذكرت لنا هذه الفائدة من إني أتيك بها لأنها فائدة عزيزة أو كبيرة أو أخذ، فربما كذلك يذكرها يقول لك نعم صح أطرش عليها في تفسير كتاب فلان من حولها. إذن كانوا كذلك هكذا أشخاص إذا انفردوا بالحديث حديثهم ربما يقولون أنه حديث تفرد به فلان تفرد به هكذا، فإذا تفرد فلان بالحديث فحديثه ليس بحديث صحيح، بل قد يقولون أن هذا من مناكيره وهو متروك سيء الحفظ، بل ربما حتى قالوا أنه صدوق وزادوها عبارة مثلا يعني يحتاج إلى حديث يحتاج إلى شواهد وإلى ما يعتبر بها. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث. ما هي مثل هذه الأحاديث؟ هي الأحاديث التي جاء بها مثلا سيء الحفظ أو المجهول يكتبونها. ومعنى يكتبونها ماذا؟ كأنهم يكتبونها كتابة وهي عليها ملاحظة، بمعنى ننتظر بها حتى يشهد لها شاهد أو تتابع. ما معنى المتابعة والشواهد؟ المتابعة مثلا نقول مثلا روى فلان عن فلان، مثلا زيد روى عن عمر حديث من الأحاديث. الآن نقول زيد تفرد عن عمر في رواية هذا الحديث، لكن نقول قال لا وجدنا أنه رواه عن عمر غير زيد أو رواه عن شيخ عمر غير عمر أو رواه عن شيخ شيخه غير فلان. إذن هذه تسمى متابعة، هذه تسمى ماذا؟ متابعة. والشواهد بمعنى أن متنه موجود، أن متنه موجود على كل حال، متنه بمعنى ما تضمن هذا المتن تشهد له نصوص أخرى وهي في معناه. نعم فلا يضر إذا كان هذا الحديث نقول متنه صحيح ولكن إسناده فيه كذا وكذا وكذا. هذا التفصيل واضح نذير يوسف. نعم قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره بمعنى أنه يعني أبحث له عن من يعني رواه عن شيخه غيره غير هذا الفلان. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة، قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا، الله بن لهيعة، ومن خيار الناس، ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر، المتأخر معناه بعد الاحتراق، غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. إذن عبد الله بن لهيعة قاضي من قضاة مصر، عالم كبير من أهل الرواية وكثير الرواية، نعم، ولكن هناك حادثة وقعت له أنه احترقت عليه مكتبته، احترقت مكتبته، وبعد احتراق مكتبته واصل التحديث، واصل التحديث بمعنى بقي يحدث، وهو لعله أكثر ما كان يحدث يحدث من كتبه، من كتبه، بمعنى أغلب ضبطه إنما كان ضبط كتاب ليس ضبط صدر، ومن ضبط كان ضبط كتاب يعني معنى الكتاب إذا كان غير موجود غالبا لا يحدث، لا يحدث إلا من الصحيفة، إذا غابت يعتذر ويقول لا أحدث، وأما إذا احترقت فأخذ يحدث بعد احتراق مكتبته، فالناس على كل حال يعني أخذوا موقفا منه يتعلق بهذه الفترة التي بعد احتراق كتبه، قال لا، لأن حديثه قبل احتراق الكتب نعم نأخذ به، حديثه بعد احتراق الكتب يرد، وهو عالم كبير قاضي، هكذا كان حاله. إذن كان الإمام محمد رحمه الله هكذا يفعل معه. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيه. هذه أهل الصناعة، أهل الحديث يتصرفون مثل هذا التصرف، الحديث الشخص الذي يكون سيء الحفظ المجهول هكذا يفعلون من أجل الاستفادة من حديثه، هكذا يفعلون، يفعلون بمعنى أن يبحثون عن المتابعات والشواهد ويكتبون حديثه، يكتبونه، إذا سمعت العبارة يكتبونه، هذا مقصود بها، يكتبونه بمعنى كأنهم يسجلونه ولكنه مع ماذا؟ التحفظ معه، ويبقى دائما ينتظر متى يجد له متابعا، يبقى يترقب أو يمين يقرأ الأحاديث، يقول هذا الحديث الذي مر بي ها هو متابع له، فيسجله معه فيرفعه عن تلك الدرجة التي لو تفرد بها لقيل هذا الحديث حقا تفرد به فلان وفلان ليس بمن يتفرد بالحديث، إذن فهو حديث يقال عنه أنه حديث منكر ضعيف، نعم، وليس له متابع أو ليس له شاهد ونحو ذلك، هكذا يفعلون، نعم. وكذلك على العكس يأتيهم حديث الصدوق الضابط، ولكن الضابط ليس معصوم، ممكن يغلط، ممكن يخطئ، متى يغلطونه ويخطئونه؟ قال رحمه الله بأمور يستدلون بها ويسمون هذا، ويسمون هذا علم علل الحديث، ويسمون هذا علم علل الحديث، هذا اسمه علم العلل، يختص به ليس كل المحدثين بل إنما هم أفراد منهم، أفراد منهم، وهو الكشف عن علة خفية، خفية تقدح في صحة العلل الظاهرة، أي إنسان ممكن مبتدئ في علم الحديث يعرف الانقطاع ويعرف عدالة الرواة وجرحهم وضبطهم وكذا وكذا من أمور، إذا أراد أن يعرف جرح الحديث، جرح المتعلق بعدالة الشخص يمشي مباشرة لكتب الرجال، ومشي كتب التاريخ كذلك بالنسبة للانقطاعات، قال فلان لم يعرف فلان يسمع منه كذا وكذا إلى آخر ذلك، فمباشرة يقول هذا الحديث فيه علة وهو الانقطاع بين فلان وفلان، أو فلان فيه الذي هو ضعيف رماه فلان بكذا وكذا إلى آخر ذلك، ولكن هناك علل خفية لا يطلع عليها إلا جهابذة المحدثين، وهي الذين عرفوا بذلك قلائل منهم، إذن هذا هو الذي يسمونه علم العلل. قال وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال حلال عندكم ماذا؟ حلال وما بص عليكم محلو. إذن تزوج ميمونة كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال حلال بمعنى أنه لم يكن محرما بعمرة ولا بحج لأنه في حق الحاج أو المعتبر معتمر لا ينكح ولا ينكح الإنسان عندما يحرم في عمرة أو في حج لا ينكح بمعنى لا يتزوج ولا يخطب امرأة ولا يعقد عليها ولا يدخل بها حتى يتحلل من عمرته أو من حجه ولو ما زال بقي هناك يعني ما زال بقي في مكة ولكنه غير في غير صورة الإحرام لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس فيه ظاهر أنه كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها وهو محرم وهو محرم لكن تطلع على خطأ هذا الحديث كما سوف يذكرنا عم قال كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها ماذا؟ ها؟ حراما مقصود به محرما ها؟ وهو محرم نعم رواية ابن عباس ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط إذن اعتبر هذا ما وقع في الغلط كيف اطلع على ذلك؟ مروى عن ابن عباس رضي الله عنه ورواه فلان وفلان وفلان قالوا ولكن هذا أولا ليس له شاهد الشاهد لا يجمع عضده لأن مضمون الحديث النبي تزوج ميمونة ومحرم هذا يعني خلاف الشرع خلاف الشرع لأن الإنسان المحرم لا ينكح ولا ينكح نعم بمعنى حتى هو لا يعقد لشخص زوجه ولا ينكح أيضا إذن هذا أولا بالنسبة لمضمون ما ذكر في الحديث يعني الشريعة تخالف إذن اطلعوا على غلط هذا الحديث بما لهم من الطرق والعلل الخفية قال ولكونه لم يصلي المروي عن ابن عباس أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولكن لم يصل لكن صح أنه صلى في البيت ركعتين قال هذا قال مما وقع فيه الغلط وإن كان الرواية عن صدوقين عن ضباط عن عدول قال وكذلك أنه اعتمر أربع عمر هذا هو الصحيح كلها في ذي قيلة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحجة واحدة هذا محل اتفاق بين أهل العلم ما في أحد يقول أنه اعتمر خمس عمرات اعتمر أصلاً أربع عمر منها من قال خلاف هذا فقد غلط وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط لكن من حكم على هذا من توصل إلى هذا أهل الحديث أهل الصنعة الذين يعرفون الحديث ويعرفون كيف يقفون على ما كان من العلل خفيا لا يعرفه إلا نعم النقاد كلمة النقد كانوا يطلقونها قديما على الصيرف في الشخص الذي يعني مشتغل ب يعني الذهب والفضة يبيعهما صائر تجيب له مثلا قطعة من ذهب ولا قطعة من فضة عنده ضريبة يرمي بها ذلك فقط ويستمع من خلال صوتها يعرف هل هي مغلوطة ولا صحيحة خلال الصوت نتاعها فقط يعرف ولكن هل هذا كل واحد يستطيع ليس كل واحد وإنما هو الشخص المتمرس بهذه الصناعة وبهذا العمل وهكذا ربما كل شخص في حرفته إذا كان متقنا لها يحصل له شيء من المعرفة والدقة فيها ما لا يعرفه غيره أهل الحديث عندهم نصيب وافر من هذا الحس في صناعتهم التي هي الحديث قال وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع في الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حج. المقصود تمتع بمعنى تمتع بعمرة الحج، اعتمر ثم تحلل من عمرته ثم بعد ذلك يقول الصحابة صلى الله عليه وسلم أو العلماء هل له كان متمتعا أم قارنا أم مفردا. قال وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع في الغرق. إذن هذه أمثلة ساقها رحمه الله ابن تيمية لبيان أن أهل الحديث يمكنهم أن يعني يرفعوا من مستوى حديث معين. لو جاءه مثلا شخص هكذا بمن لا دراية له بطرق الأحاديث وليس له خبرة بجميع الطرق ونحو ذلك، يقول هذا حديث ضعيف، ويجيب حديث كثير يقول هذا ضعيف، ولكن يأتي عالم آخر وعنده اطلاع واسع فيقول هذا الحديث صح ضعيف ولكنه له طرق عديدة تجبره ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره، فيصير هذا الحديث حسن لغيره، فإذا قيل حسن لغيره فصار في الحجة كالصحيح، في الحجة كالصحيح، وإنما يصير فقط الفرق بينه وبين الصحيح إذا حصل تعارض وأردنا الترجيح فإننا ممكن نرجح الحديث الصحيح على الحديث الحسن أو الحسن لغيره. هذا إنما يفعله أهل الحديث في صناعتهم. وكذلك الحديث يأتي من الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه، ولكن تبعوا كذلك نقطة مهمة جدا، لا يكفي العلم يقول لك في علة فقط ويسكت ولا يبينه، وفي حقة بعد ذلك لا بد أن يبينه، ممكن لأول وهلة قد لا يفصح عنها ولكنه بعد ذلك سوف يفصح عنها ويذكرها ويصرح بها وتصير مفهومة واضحة لغيره. قال وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان، أي بالنسبة للحديث وصحته. قال طرف من أهل الكلام، هكذا ترون المؤلف رحمه الله يقول أهل الكلام. تعرفون أهل كذا إذا قلنا معنا، إذا قلنا فلان أهله هم أخص الناس به، فيقال أهل الحديث بمعنى أخص الناس بالحديث، وأهل الكلام أخص الناس بالكلام. قال طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحده أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم، مع أن قال مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم، أي عند أهل العلم به الحديث. قال وطرف، أي طرف آخر ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا، هذا هو صنيعه، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، إذن هناك طرف من الناس آخر مفرط في تصحيح الأحاديث، وعندما يبقى يصحح الأحاديث يصل إلى واحد النقطة يلقى حديث وحديث آخر هذا يقول صحيح وهذا صحيح ومتعارضان، ماذا نفعل؟ يجد حديثين متعارضان كلهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل عند ذاك؟ يبقى يتأول تأويلات التي يعني ربما لا تصلح بذلك المحنة. قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاع جمع وضع، الواضع جمعه واضعون، والوضاعون صيغة مبالغة، مفرده وضاع صيغة مبالغة من وضع الحديث، ووضع الحديث المراد به كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع وضع الحديث على كل حال وغير ضعيف، الحديث الموضوع وغير الحديث ضعيف، وإن كانوا عندما يذكرون يذكرون في ضمن أقسام ضعيف، لكن الوضع شيء آخر. الوضع معنى حديث فيه رجل كذاب، كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف. وأما الضعيف فقد يأتيه الضعف من عدة جهات، بل والضعيف ممكن جدا أن يكون قد يكون ضعفه خفيفا، وبعض العلماء لهم فيه تفصيل إذا تعلق الأمر بفضائل الأعمال. بعض العلماء معروف عنهم مذهبهم في ذلك، يقول إذا كان الحديث في فضائل الأعمال نتسهل، وإذا كان في الأحكام نتشدد. نعم، وإن كان الصحيح على كل حال أنه سواء كان في الفضائل أو في الأحكام المطلوب إنما هو الحديث الصحيح. عندما نقصد الصحيح يدخل تحته كذلك الحسن أيضا. أما الموضوع فبالاتفاق لا يجوز العمل به حتى في فضائل الأعمال. قال: ما يروي الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. إذن بعض الفرق يحملهم ما هم عليه من يعني التعصب لعقائدهم الباطلة إلى أن يضعوا الحديث عنه، يضعونه من أجل نصرة عقيدته. وهذا موجود على كل حال عند الشيعة الروافض، يضعون أحاديث على فضل علي رضي الله عنه كثيرة منتشرة بين النعم كذلك. إذن فهؤلاء يضعون الأحاديث. قال: ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. مقصود الفضائل سواء كان فضائل الأشخاص أو فضائل الأوقات أو فضائل الأزمنة أو فضائل الصور، كما تقدم ذكرنا فضائل الصور التي وضعوا حديث عن أبي بن كعب من قال على صورة كذا، كل صور قال من فاتحة إلى صورة الناس وضعوا حديث 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 بإسناد متصل إلى أبي بن كعب. أبي كعب معروف رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ القرآن الكريم، فكل هذه الأحاديث يرويها هو، ولكن تفطن لها العلماء فحكموا عليها بأن أحاديث ضعيفة، بل ولام من أوردها في كتابه. قال: مثل حديث يوم عاشوراء. حديث يوم عاشوراء إن من زار عالما مسح رأس مسكين ومن كذا ومن كذا ومن فعل من فعل، ولم يثبت فيها شيء، يثبت في يوم عاشوراء إلا الصيام، إلا الصيام فقط، كل ما يذكرونه من الخصال التي تفعل لا أساس لها ولا أصل لها. وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذه أحاديث كذلك موضوعة في فضائل الأعمال، وذلك يا إخوة نحن كذلك مطلوب منا أن نحرص على أن فضائل الأعمال تسلط عليه كثير من أهل البدع وأهل الزهد كذلك. الزهاد غالبا تجدهم يعني بضاعة في العلم قليلة، وخصوصا علم الحديث، بل ربما كانوا معروفين بأنهم عندهم كلمات يسخرون بها من أهل الحديث، وكانوا مشتغلين بالزهد والخلوة والانقطاع للعبادة ونحو ذلك، لكن مع قلة علمه، فكان ربما إذا وجدوا حديث من الحديث مباشرة بادروا إلى العمل به من غير أن ينظروا فيه هل هو صحيح ولا ضعيف. لكن كثير من الأذكار ربما يخشى أن تكون رائجة بيننا، يظنها الشخص أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة، فمطلوب هو الحق. والحمد لله في الوقت الحالي يعني يستطيع الشخص أن إذا أراد أن يبحث عن أي حديث من الأحاديث بسرعة يصل إليه صحيح ولا ضعيف. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. وهذا كذلك بيت قصيد من كلام مؤلف سابق. نعم، بل ربما لو اعتبرنا هذا كله إنما هو تمهيد لكلامه هذا لكان صوابا. التفسير عنده نصيبه من هذا الكلام، بمعنى نعم تجد الأحاديث الموضوعات فيه كثيرة جدا. نعم، قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي، يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري، ذكر هؤلاء الثلاثة سوف يكون له كلام آخر كذلك خصوصا مع الزمخشري يروي هؤلاء يعني الثعلبي وتلميذه الواحدي صاحب كتاب أسباب النزول والزمخشري صاحب كتاب الكشاف يروون هذه الأحاديث في كتبهم وتجد ما من صورة إلا ومعها حديثه من قرأ صورة كذا من قرأ صورة كذا من قرأ صورة كذا من قرأ صورة كذا في فضائل صور القرآن لذلك قدمنا قلنا أن فضائل صور القرآن الكريم يستطيع العاد أن يعدها معليش نعود إليها مرة أخرى هذه التنبيه فقط لم يثبت في فضائل القرآن الكريم شيء في الزلزلة ولا في الواقعة ولا في ياسين ولا في ولا في الدخان ولكن ثبت نعم الفاتحة البقرة وآل عمران آيتان أخيرتان من سورة البقرة آية الكرسي الآيات العشر من آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة سورة الكهف كذلك الملك والملك فيها كذلك يعني التنصيص على عدد آياتها أنها 3 آية لأن رأيت بعض المصاحف فيها 31 آية نعم أول سورة الكهف أول 10 أواخر كذلك فيها نعم والسجدة قراءتها عند النوم وقاف كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة 7 طوال نعم ياسين 7 طوال بالياسين كافرون نعم كافرون قل الله أحد وعذب الفلق وعذب الناس كل هذا ثبت فيها كذا نعم سورة ياسين اقرأوا على موتاكم اقرأوا على موتاكم هذا إذا صح الحديث حديث الذين نعرفه ضعيف نعم السجدة والإنسان كذلك القراءة بها في يوم الجمعة قراءة بها كذلك عند النوم سبح اسم ربك الأعلى كان يقرأ بها في الوتر القمر كذلك في صلاة العيدين الجمعة والمنافقون في ماذا؟ صلاة الصبح الجمعة نعم صلاة الجمعة نعم صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون نعم الملك ذكرناه ماذا فيها؟ لكن نحن نتكلم عن الفضائل نتكلم عن الفضائل الفضائل اسمها ورد فيها من الفضل وأنها ربما تقرأ في موضع معين ونحو ذلك فضل. إذا تقريبا هذه جملة ما هو موجود مما له فضائل من الصور والآيات ما عدا ذلك بحق صراحة إذا جاءك شخص بشيء منها فقل أريد أن أقف مباشرة على يعني دليل هذا وإلا ف أرى كثير جدا موجود ما وبين الناس من الموضوعات والضعيفات في هذا الباب باب فضائل الصور نعم. قال رحمه الله والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل هذه كلمة في غاية القدح عندما تقال في شخص معين بمعنى ليجمع تعرف حاطب بمعنى اللي مشي يحطب في الليل أو يجمع الحطب وممكن يجمع معها حية نعم يجيبها معه وحسب رأى جايب الحطب ممكن تخرج له حية في جملة الحطب إذا حاطب ليل هكذا الشخص الذي يكون في جمعه ومعليش إذا كان الإنسان على كل حال يعني يقولنا يعني يقمش ثم يفتش بمعنى اللي يجمع المرة الأولى على أساس هذه مرحلة أولى ثم المرحلة التي تليها هو التفتيش والتدقيق والتنقيب هذه يفعلها يعني على كل حال حتى المؤلفون في تأليفهم ويجمعون أولا هكذا يهتمون بالجمع ولا بد الشخص على كل حال أن يأمن من أن هذا الذي جمعه أن يخطفه واحد وقبة بصر ينشره ولا يطبعه ولا كذا قال والواحد صاحبه كان أبصر منه صاحبه يقصد تلميذه والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف إذن هذه أشياء مؤثرة في التفسير كون الشخص يعني ربما عنده نصيب من العربية قليل وبعيد عن من اتباع من السلف صلى الله عليهم، هذا يؤثر في تفسيره، ويكون التفسير ربما فيه ما فيه من العقائد وفيه ما فيه من الثعلب. على كل حال أيضا يحبه الروافض لأجل ما كان مغرما بذكر فضائل أهل البيت، ومتى وجد فرصة أو يعني يجتهد في أن يفتعل فرصة في الكلام والاستغراق في ذكر فضائله. قال والبغوي تفسيره مختص، نعم إذن عندكم عبارة لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. قال والبغوي مقصود الحسين بن مسعود الفراء، ربما هكذا تجد الفراء صاحب شرح السنة رحمه الله، كتاب عظيم في الفقه في أحاديث كثيرة. والبغوي تفسيره مختصر، تفسير مسمى اليوم مطبوع بعنوان معالم التنزيل، معالم التنزيل، وربما أحسن طبعات طبع الدار الطيبة راهي مزيد الآن، طبع الدار الطيبة من أراد أن يقتنيه هو كتاب ما شاء الله. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إذن هذا قد يفعله شخص يعني يعمد إلى تفسير من تفاسير العلماء الكبار، نعم، ويصفيه ويهذبه، نعم، يسمى هذا العمل يسمى التهذيب، الذي يتقصد إلى الآراء السيئة والأقوال الضعيفة والتي ربما يخشى أنها إذا انتشرت فيكون كأنه بمثابة طمس لهذا الكتاب، ويعني الاستغناء والاستعاضة عنه بهذا الذي يعني أخرجه للناس سالما من هذه الآفات. إذن البغوي كأنه يعني ربما يكون هذا مقصوده، أن الثعلبي لما كان محشوا بالاعتقاد الفاسدة والأحاديث الموضوعة يعني صان تفسيره عن ذلك كما قال شيخ الإسلام. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، إذن لتنتبه هذا كذلك ملاحظة جيدة من كلام الشيخ، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، هذه خاصية من خصائص كتب التفسير أن فيها الأحاديث الموضوعة، موضوعة دائما قلنا المكذوبة، وفرق بين الموضوع والضعيف، الضعيف قد يكون ضعفه يمكن أن ينجبر إذا كان ضعف يسير مثل كون صاحب مثلا سيء الحفظ أو كونه مثلا عنده أوهام، ويمكن كذلك أن ضعفه ينجبر، نعم، لكن المكذوب هذا لا ينجبر، بل ربما كثرة الطرق لا تزيده إلا ضعف. قال الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، قال من الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، يعني واحد عندما يجد خلاف في الجهر بالبسملة يتلفت هاك وهاك يحط حديث يقول عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويجيب حديث حديث، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، هذا ربما يفرح به الشيعة الروافض من قبل علي رضي الله عنه أنه في صلاته تصدق، نعم، كما في قوله تبارك وتعالى الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون، يقول أن هذه نزلت من سبب أن علي رضي الله عنه سمع متصدقا يتصدق فأعطاه خاتم، نعم. إذن فهذا من الأحاديث ذلك الضعيف الموضوع، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، إنه علي معنى الهادي هو علي رضي الله عنه، هذه كذلك ممكن تكون في كلام في كلام الثعلبي، قال وتعيها أذن واعية أذنك يا علي أذنك يا علي، إذن كأن علي هنا في هذه الأحاديث هو الذي نزلت بمناسبة هذه الآيات، نعم. إذن هذا النوع من الأحاديث الموضوعة كأن المؤلف رحمه الله ينبه ويبين ويحذر أن التفاسير فيها الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ولذلك فالواحد منا إذا أراد أن يقتني تفسير من التفاسير فليقتني تلك التفاسير التي يعني على الأقل أصحابها اعتنوا. ونحن إن شاء الله كتابنا هذا الذي هو العمدة في تختصار سيد ابن كثير رحمه الله لحم شاكر نحسبه أنه يعني مستخلص ويعني وقع عليه عمل كبير، إذا اعتبرنا أن ابن كثير كأنه يعني خدم ابن جرير طبر، وابن جرير طبر رحمه الله من هو في الحد في التفسير، ثم ابن كثير رحمه الله كذلك جاء بعده ابن شاكر وهو كذلك محدث رحمه الله عارف بالحديث من أهل السرعة الحديثية، إن شاء الله لن يفوته حديث موضوع أو ضعيف، فضلا عن الموضوع حتى الضعيف لا بد أن يشير إلى أنه ضعيف نعم ويبين علته، بل وترك كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة يعني وهم ابن كثير رحمه الله وأوردها في كتابه فتركها، تركها ابن كثير رحمه الله، ولعلنا أن توقفنا نعم ولا بأس كذلك. ونحن نتكلم على هذه القائمة قبل الأسئلة لأن بعضكم ممكن جدا لم يكتب اسمه. الفوز الأول عندما أذكره الآن يعني من المفروض أنهم هم الذين يحضرون غدا إن شاء الله. الفوز الأول الذين أذكرهم الآن هم الذين يحضرون غدا: عبد الملك عز، عبد العالي بالحاج، عبد العالي بالحاج، حمودة نوردين، نعم إبراهيم، زغمان إبراهيم، يوسف عيطي، نجيب كربيعة، عبد الرحمن بحية، دبوسي مهدي، منصور عبد الكريم، سلوسي الساسي، سعيدي فرحات، حمزة طلاشة، آية إبراهيم مبكر، عبد الرحمن خبوات، عبد الحق على حق، العربي فضيل، ممني عبد الرزاق، أسامة رجب، عمر بوزيان، سحبان، رضوان كيشي نصيب، خالد حاج نعاس، جمال براس، علي بو عكاز، طويل عبد القادر، محمد عابد، عليبي يوسف، واضح عز الدين، معزوزي الزاير، معزوزي رضوان، عاشور عبد الجبار، محمد بن سلامي، بروبة عبد القادر، أيوب بو عزيز، كوري سليمان الزيدي، محمد أمين، دحماني حمزة، ساسي قبال، عبد القادر دحماني، محمد سياف، عبد الفتاح عدالي، وليد غالب. هذا الفوز الأول يحضرون غدا إن شاء الله تعالى. الفوز الثاني لا يحضرون غدا ولكن يحضرون عن طريق قلت يعني المتيسر لهم، إما الزوم ولا اسمه ولا التليجرام. نعم لا ليس نسترس ليس سوف نواصل 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 بمعنى درس الغد ودرس، وربما كذلك تكون لنا فرصة من أجل متابعة الحفظ، تكون لنا فرصة من أجل متابعة الحفظ بمعنى اسمعت يوسف. نعم رضا. إذا الفوج الثاني أبو عمر عيسى، رضوان بوعلي، طاهر فتني، وزيان مصطفى، عبد الحليم فضيلة، الناس عبد الكريم، سويدق يوسف، دحو رضا، بن حويد نذير، دقو مصطفى، سمير داود الدويدي، حداد حمزة، مشري حسين، قبي يونس، دقيش منير، سكوم سمير، مصطفى بالولادي، شوافة كمال، سعيد داودي، عمار شتوح، طاهر خويلدي، شايب محمد، منصف بن مير، نجيب سراج، بروبة نور الدين، بن حمين سراح بروبة نور الدين، بن حمين حمزة، عبد الغفور مرحباوي، مصطفى خريف، موسى ناسا، سعيد عبد الكريم الأخضر، حلوات أبو عزيز، أحمد يونس، عبد الله عمر، بناب أحمد، عزاز يحيى، نوي بعمر، عبد العالي عبد الجبار، عاشور محمد بن علي، عز إلياس، هشام قدس. ربما كان واحد مكتوب اسمه، كان مكتوب اسمه بن سعود، معلش إذا اللي مكتبوا اسمه إن شاء الله يلقوا القائمة عند الجماعة إن شاء الله. شكون؟ مهم جماعة اللي مكتبوا اسمه يكتبوا اسمه يلقوا القائمة إن شاء الله عند حمزة في الاستقبال يكتبوا أتى من هناك وتوزعوا على القائمتين. نعم وإن شاء الله نضبطنا الأمور بإذن الله على أساس أننا غدا نقسم أنفسنا على فوجين ولعله إن شاء الله يكون أريح لأن بعضنا ممكن جدا مقلق يعني مقلق من حقه على كل حال فإن شاء الله القلق يزيله هذا العمل. نعم وإن شاء الله يكون لا في صرحنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. وهنا هذه المجالس كنا نود لو أنها كنا فاتح قائمة نتاع قائمة لاحتياطي لأن يمكن أن يدخلوا ولكن للأسف على كل حال وقفناها ثم أجيب عن بعض الأسئلة هنا. قال نعم نعم غاب واحد ولو يخلينا نتصرف احنا مش يتصرف نرده يخبر واحد قول له خلي يجينا احنا نتصرف احسن. نعم قال هل يصح قول ان تضعيف شيخ الألباني لبعض الاحاديث انه لم يتتبع شواهدها؟ كل هذا الذي نعرفه من طريق الشيخ الألباني رحمه الله أنه يتبع شواهد العكس هذا هو الذي انتقده عليه بعض الناس هو يصحح بعض الأحاديث التي كانت يوما ما ضعيفة عند بعض العلم. طلب العلم فريضة عند كل مسلم ولا كذلك ما في معناه بعض أحاديث هكذا كذلك يحسنها بأن يتتبع هل لها شواهد أو لها متابعات وهو رحمه الله يبحث في هذا بحثا وربما وقع منه حتى تراجع عن بعض الأحاديث لأنه لم يجد لها ما يعضده ويقويها فيصححها تارة أو يرجع عن صحيحها فيضعفها. يقول أخت حامل في الأشهر الأولى في فترة الوحم بالتحديد في هذه الأيام أصبح يشق عليها الصيام قال لها زوجها لا تصومي لكنها تريد أن تعرف ضابط المشقة مع العلم أنها مصابة بفقر الدم جزاكم الله خير. نعم أقول المشقة التي يتكلم عليها العلماء والتي لأجلها تخفف الأحكام ويصير الواجب جائزا تركه ويصير المحظور كذلك يمكن فعله. هذه المشقة هي المشقة غير معتادة كل عبادة إلا ولها مشقتها مشقة معتادة في الصوم معلوم أن صاحبه طبعا لانقطاع عهده بالأكل من الخامسة بمناسبة كل حال أقولها من الخامسة وثلاثة عشر دقيقة أخبرني الثقات من الأخوة الذين توصلوا الفجر قالوا بأن الخامسة وثلاثة عشر من أراد على كل حال يعرف الوقت بالضبط الخامسة وثلاثة عشر قالوا أن هذا هو الوقت الذي يطلع عليه الفجر في هذه الجهة التي نحن فيها. إذن قلت من هذا الوقت وهو لا يأكل إلى السابعة ومثلا 38 عندنا ولا 35 ولا 36 إلى آخره هذا وقت ما شاء الله طويل فلا بد أن الشخص يلحقه شيء من الضعف في بدنه وفي الإرهاق والعطش والجوع وكثير ربما من الأعمال يعني يتركها لأجل حاله هذه والحدث فهذه مشقة معتادة وهذه مشقة الصوم هذه مشقة الصوم أن صاحبه يكون مرهق بدنيا ويكون على حالة يضعف ويضعف عن كثير من الأعمال لا يفعلها لأجل أنه صائم. لكن ربما إذا قلنا أن شخص إذا صام يصير يرى الشخص واحد اثنين، ولا إذا وقف يسقط مباشرة في مكانه ونحو ذلك، هذه صراحة خرجت بالصوم عن المعتاد. هذه إذا وجد الشخص منها شيئا هذه لا شك أنها مشقة، مشقة قاعدة من قواعد الفقه، المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز. إذا تحقق العجز من الإنسان فالواجب يسقط. المرأة الحامل هذه في حقها نحن نسميها حامل مجازا، لأن الحامل في أشهر الأولى يتحمل. ماذا تحمل؟ تحمل نطفة، النطفة يقال لها حمل، زلت الحمل في أوله. أقول مثلا هي كما ذكر في السؤال في مرحلة الوحم. ما هو الوحم؟ الوحم من غير مبالغة، الوحم إذا ذهبت إلى القواميس هو كون المرأة تشتهي نوعا من الأكل فقط. نعم تصحب أحوال في سلوكها في أحوالها الأخرى، ولكن هذا هو الوحم في العربية. الوحم هو كون المرأة تشتهي نوعا من الأكل، تشتهي نوع من الأكل تحبه، وربما لا يكون موجود ولا يحصل لها لأجل أنه ليس في موسمه وبعيدا ممكن لا ينال ونحو ذلك. ماذا تفعل؟ والصوم جاء في الحديث، حديث القدسي، يترك شهوته لأجل نحن كثير ما نشتهي، وذلك الإنسان يشتهي يشتهي ويشتهي كثيرا في رمضان، ويعني ما يشتهيه إذا لمسه فقط انقضت شهوته بأدنى استعمال له. نعم، فليس كونها مثلا في مرحلة الوحم ولا في غير مرحلة. إذا كان يعني الحمل بلغ ممكن 3 أشهر أو 4 أشهر وشعرت به، وربما حتى الأطباء ليس زوجها أطباء نصحوها، قال أطباء أطباء أمناء، لأن كثير الأطباء ليس عندهم اعتناء بالأحكام الشرعية ولا مهتمين بها. نعم، أقول الطب الذي يعظم الشرع ويعتني بالأحكام الشرعية وربما عنده اطلاع يستشار هنا، يستشار ويعمل ما عنده من الخبرة والمعرفة من أجل أن ينصح هذا المريض. قال ليس في صالحك أن تأكل، ليس في صالحك أن تصوم، أن تصوم. هذا قلت إذا ترددت، وإلا بحق الحامل والمرضع عندها رخصة شرعية ثابتة، الحامل المرضع عندها رخصة شرعية ثابتة. وأما الحمل في أوائله، أحيانا بعض النساء ما تفيق الحمل حتى الشهر الثاني أو الثالث، نعم بل ربما حتى الرابع، إلا أنه في عصورنا هذه صار ربما يكتشف الحمل في أوائله لوسائل وتقنيات عصرية تمكن حتى الشخص وهو في بيته أن يعرف الحمل ولو في أوائله. نعم، ولكن ليس هذا مبيح، مجرد قال يعني الحمل مازال في أوائله تتبه ذلك فأنت صوم عاد، ولا يؤثر ذلك على صومها. نعم، والمشقة قلت هذه مشقة، مشقة كل عبادة يعني بحسبها. مشقة الوضوء في الليلة الشاتية نعرفها جميعا، الإنسان يستعمل الماء البارد، ولربما إذا استعمله يبقى فترة من الزمن هو كذلك يعاني برد. نعم، ومشقة كذلك المسجد أنك تمشي بخطاك إليه، ومشقة الصوم كما هي معروفة، مشقة الحج كذلك معروفة مشقته. نعم، ومشقة أي عبادة من عبادات فيها مشقة تابعة لها لا بد منها. نعم، وهذا ما لم نقل على كل هذا، لم نقل أن التكاليف كما يقول بعضهم التكاليف مأخوذة من الكلفة أي المشقة، هكذا يقولون بعضهم. وكيف حق إذا جاريناهم في هذا نقع في ملا، نقول هذا على أساس أن كل عبادة إلا ولها مشقة، إلا ولا مشقة، بل وقاعدة من قواعد الشرع أجرك على قدر نصبك، أو صار يقول الأجر على قدر المشقة، هكذا يقول. وإن كان المشقة تجلب التيسير، لكن أي مشقة؟ المشقة التي خرجت بالعبادة عن المعتاد. نعم نعم نعم، لك هذا لا يندفع بالأكل، الدواء هو الأكل. ها؟ الصوم لكن إذا كان يضعف يضعف ضعف نحن ثلاث ساعات ماذا يضع فيها؟ سوف تأكل في الليل وكل الناس يأكلها. بالعكس نحن تقول المرأة في هذه الفترة ربما يقل أكلها أصلا، ولو لم تكن صائمة يقل أكلها. كثير من النساء هذه الحالة ربما عند أكثرهم أن المرأة في حال الوحم يقل أكلها. نعم، يقول هل من نصيحة تسدونها لمستمعيكم لاغتنام العشر الأواخر من رمضان، وهل تعد الليلة اليوم بدايتها؟ أظن اليوم نحن 19، إذن غدا 20 معدود في هذه العشر الوسطى، أما العشر الأخيرة فتبدأ من يوم 21، أي من ليلة الغد، ليلة عروة، الليلة هذه اللي جاية هذه قالها ليلة 20، و20 هي داخلة في ماذا؟ لأن العشر الوسطى تبدأ من 11، كما أن العشر الأولى تبدأ من 1، ما تبدأش من 0، تبدأ من 1. إذن وتستمر إلى 10، للعشر الوسطى تبدأ من 11 وتنتهي عند 20، العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، ليلة 1، إذن غدا 20، ما زلنا في العشر الوسطى. ليلة الغد إذا قلنا ليلة الغد العرب الذين يفهمون عربيتهم يقول ليلة الغد هذه الليلة شيء، ولكن إحنا نفهمه بعربية نحن. ليلة الغد معنا غدوة الليلة، غدوة في الليل هكذا، غدوة بعد حلقة الغد. نعم، إذن معناها نقول ليلة الاثنين، ليلة الاثنين هذه ليلة 21، هذه الليلة. وهي في حقها نحن نستطيع أن نجتهد ولو قبلها، لكن ليلة 21 معناها دخلنا في العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره. المئزر تعلمون أن المراد به هو ما كانت العرب قديما تلبسه لأساف الجسد، كما أن ما يلبس للأعالي يسمونه ماذا؟ الرداء، ويجمع على أرضية يقول له الرداء، ما كانش لبسة تحمل منفصلة كما نشوف احنا مثلا هذاك وبالله من هنا هذاك وكل شيء. كانوا العرب لبسهم بسيط، لبسون هكذا لبس فوقه والتحت كذلك فوطة، هذه كما شنو فوطة لنا يتمسح بها يضمها على مساك ذاك، وعنده طريقة على كل حد يشدها بها، فيقال هذا هو لبسه. وذلك حتى بعض الجلسات كانت منهي عنها لأجل واحد ما يتكشف، بعض الجلسات نعم الإنسان مثل الاحتباء كذلك منها. نعم، مثلا الإنسان يكون مد رجله هكذاك يدير واحد على شكل يدير، مثلا يكون مد رجله قاعد يدير رجله هكذاك، غالبا هذا عورة وصفة تنكشف. كانت هذه من الجلسات منهي عنها، نعم، لأجل أنه غالبا صاحبها ولو تحفظ سوف تنكشف عورته. إذن كان يشد مئزره، شد المئزر عبر عنها بترك الجماع في هذه العشرة، وعبر عنها بالتشمير، التشمير للعبادة والانقطاع لها والجد فيها هذه العشرة الأواخر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أمته، وفي القرآن الكريم الله عز وجل إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر لو يعد العدد لوجد 1000 شهر هذه فيها حوالي 83 سنة، 93 سنة عمر، معنى ليلة واحدة تعدل 83 سنة، 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. تبي جيدا، لأنه لو كانت 83 سنة وكل سنة بليلتها من ليلة القدر، معناها العدد ذهب إلى تضعيف كبير 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 جدا. إذن 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر يا أخوة، قيل أن القدر أخذ من القدر بمعنى المقدار والمكانة والمنزلة والشرف، وقيل القدر نعم، لأن الله عز وجل يسقط فيها المقادير إلى المواقيت. نعم، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة الراجح أنها في العشر الأواخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمسها بقيامه وباعتكافه وبانقطاعه وبإحياء ليله، كان صلى يشد مئزره ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم، يحيي الليلة. وليس معنى طبعا أن يحييها بمعنى أنه كلها يكون مستيقظ، هذا لو فعله الإنسان حقا يكون ربما يرهق نفسه أكثر، ممكن لا يستفيد. أنت إذا أرهقت ليل كامل يعلم بأن غدا النهار كامل سوف يعني تكون وأنت نائم. الحق المفروض يعني عكس ما، أو كثير الناس يفكر بلي يعني كثير الناس يحب أن يكون في النهار أكثر نهاره يفوت الصيام، كثير الناس هذه، وهذا في الحق صراحة يعني غريب جدا. لو قال إنسان الليل أنامه أكثر من النهار لكان مصيبا، لأن النهار هو محل الصيام محل العبادة، تحب أن تكون عابد وأنت نائم. بعض العبادات النوم يبطلها، بعض العبادات النوم يفسدها ويبطلها. الصلاة لو كان الإنسان نام في الصلاة بل يبطل الوضوء، النوم يبطل الوضوء، فكيف بالصوم؟ كثير الناس يحب أن يكون يوم صومه نائم، نعم نم ولكن نم بمقدار معين، ليس النوم الذي كأنك تريد أن تغيب نفسك في هذه العبادة. الصوم أيها الإخوة الواحد عندما يكون صائما يكثر من العبادة، يكثر من الطاعة، يكثر من الاستيقاظ، يكثر من نعم. النوم الذي ننامه غالبا ليس حاجة. كيف تعرف أنه ليس حاجة؟ تنظر الأوقات التي نمتها، أخذت قسطك كامل منه وأخذت كذلك قيلولة، هذا بقي بعد ذلك منه؟ إلا النوم الذي إنما يريد الشيطان فقط أن يستولي عليك في لحظاتك النفيسة فيسرقها منك أن تنام. أن تنام يعني مع ما يساعده طبعا مما ينجس في حالة استرخاء وضعف، وربما كذلك البعد عن كثير من الأشياء التي كنا ندمن عليها، ربما من شاي ومن قهوة ومن كذا وكذا. طبعا لا شك تحدث ما تحدث في الجسد، ولكن يستطيع الإنسان أن يغالبها، يستطيع الواحد منا أن يغالبها ويبقى أكثر أوقاته في النهار مستيقظا، يسبح يذكر الله عز وجل، يصلي ما يصلي، يقرأ القرآن إلى آخره. وإذا كان ولا بد أن ينام فإن في الليل، النوم محل الإنسان. إذن قلت يحيي ليله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم معظم ليله يكون مستيقظا، طبعا وليل العبادة ليس فقط أنه يقصر ولا يحكي ولا ممكن مع البطار يشوف ولا يتصفح وكذا إلى آخر الأشياء. نعم. ويحيي له، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يعني هذا في حق من النصيحة، وأولى الناس بنصيحتك هم أهلك. قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان صلى الله عليه وسلم أهله لا يغشه، ما هو وقع يستيقظ نعم وخلهم يطيبوا ويدلوا ليدلوا لأخذك بشيء، لا أحب هذا لو تأتي بكل شيء جاهز، أشياء كثيرة الحمد لله جاهزة، أشياء عديدة جيبها جاهزة وخليهم يستراحوا له. الأعمال التي هذا وقتها وإذا فات وقتها فاتت. نعم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله، يوقظهم طبعا ليشاركوه وليحضروا وليفعلوا ما يفعل، يقرأوا القرآن، يذكر الله عز وجل، يصلون إلى آخره. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر، قلت من أجل أن يدرك هذه الليلة التي هي ليلة القدر، ليلة عظيمة من ليالي هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها في الأوتار منها، الأوتار بمعنى طبعا العدد 21 منها 23 25 27 29. نعم. وهي في حقة المفروض الاجتهاد في جميعها، في جميعها يجتهد الواحد في الأوتار وفي غير الأوتار لا تدري. نعم. لأن هناك قول قوي لأهل العلم أنها ليلة متنقلة، متنقلة معناها أنها العام ممكن تكون 21، العام الجاي ممكن تكون 23، العام اللي قبل كانت 25، وليس ليلة ثابتة كما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن ليلة 27، وتراه إذا جاءت 27 ينشط ويجتهد ويسهر وكذا وكذا، وفي باقي الليالي يعني يكون يعني يعاملها كلا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه العشر الأواخر يجتهد، عشر أواخر الله عز وجل قال في الشهر كله، قال أيام معدودات، فما أدراك بالعشر منه، إذن فهي أقل من ذلك. يجتهد الإنسان ويتفرغ لنفسه برنامج يعني جيد مساعد بحسب عمله وبحسب ارتباطاته والتزاماته، ويقلل كذلك من الخروج إذا كان ولا بد أن يشتري بعض ممكن أشياء يحتاجها الإنسان لأولاده من ألبسة العيد وكذا وكذا، فذلك ينظر الوقت الذي يساعده في الخروج والرجوع بسرعة، ويستغل بقية وقته في العبادة سواء في الليل أو في النهار، وخصوصا في الليل لأن المراد هو الاجتهاد على إدراك هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قامه، إذن إذا فعلت القيام فقد أتيت بركنها الأساس هو القيام، وإذا فاتك قيامها فقد فاتك ركنه. ماذا تدرك من الليل إذا فاتك القيام؟ إذن إذا كان ربما الواحد منا قد يتهاون بالقيام أو يفوت القيام فلا يفوته في هذه العشر، يجتهد في إلا يفوته. وربما إذا كان حصل له مخاطرات أنه قال أن أجل القيام لآخر الليل لأنني تعبان الآن، وجاء آخر الليل ولا استيقظ، وإنما استيقظ قدر ما يتصحى فقط، فإنه يصلي في أول الليل، يصلي في أول الليل وينام. نعم، ثم إذا كان استطاع أن يستيقظ في أي وقت من الليل فإنه يستيقظ. ولكل حال الواحد ما لا شك أنه سوف يتعب، سوف يتعب وسوف يجد نفسه يحتاج إلى وقت أطول للاستراحة بعد العيد إن شاء الله، يوم العيد يوم الثاني عيد تستطيع أن تستريح. وإذا كان تستريح تستريح بالفعل، تستريح يوم العيد تستريح، لما تستريح بمعنى تستريح تامن الذي تجده في الشوارع من فوضى ومن هرج ومن إلى آخره. نسأل الله عز وجل يوفق، ولا الإنسان كذلك يدعو الله عز وجل أن يوفقه لقيامها وصيامها. إذا كان 29 يوم لا هي في كل أحوال كلها العشر الأواخر اسم لبدء 21، وليس هذا فقط العشر الأواخر، نحن نقول العشر الأواخر العشر الأواصر العشر الأول. فإذا كان العشر الأواخر تبدأ من 21 فكذلك العشر الأواصر تبدأ من 21، وكما أن العشر الأوائل تبدأ من 1. تعيش يقول: على اختلاف أهل العلم في مس الحائض للقرآن وقراءته ومع دخولنا في العشر الأواخر، ما العمل الأفضل في هذه الحال؟ نقول كل حال الحائض أن تمس القرآن لا بأس، أن تقرأ القرآن الكريم من المصحف أو من حفظها سيان، أما من حفظها فقد حتى فقهاء المالكية يجوزون من حفظها على الخوف لأن تنسى وأن حيضتها ليست بيدها، ولكن إن شاء الله على الصحيح أنها تستطيع أن تقرأه ولو من المصحف، ولو من المصحف تتيمم نعم وتأخذ المصحف وتقرأ منه ولا يفوت هذا الفضل. يقول: هل يجوز التعامل مع من ماله كله حرام؟ كله حرام، هكذا قال. إذا كان ماله كله حرام لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا من ماله، وأما التعامل الذي ما عدا أخذ المال فهذا ما أدري ما معنى التعامل. إذا كان التعامل مقصود بأنك تأخذ شيئا من ماله لتستنفع به، وإذا قلنا ماله كله حرام فالحرام على كل حال على أقسام، قد يكون الشيء محرم لأجل عين مستفيدة من هذا الثمن، مثلا الإنسان يتاجر مخدرات يبيع الأشياء التي هي محرمة هذه أثمان ولا تجوز، وإذا كان ماله حرام لأجل عقود فاسدة أو لأجل صفة اتصلت بنوع عمله، يعني مثلا المرأة تعمل مثلا في الاختلاط هي يعني في الحق الأصل أن عملها هذا لأجل أن فيه صفة اختلاط، إذا زال صفة اختلاط وكانت هي بالضوابط الشرعية وكانت تحتاج إلى عمل فيكون عمل إن شاء الله ليس فيه أي شيء مما يمكن أن يقال عنه أنه لا يجوز له. إذن فتختلف الصورتين. يقول: نرجو منكم إفادتنا بكيفية تجديد النية في مثل هذه المجالس، وما لها من فضل خاصة كثيرة منا يغيب قلبه بكثرة هذه المجالس وأصبح كأنه روتين يومي بالنسبة له، وجزاكم الله خيرا. وعندما يكون روتين يومي بالنسبة لك هذا شيء كبير ما شاء الله، والإنسان عندما يكون روتينه مجلس ليل هذا يعني راح في خير كبير. روتينه معنى يعني يوميا يعني يعيش بمجالس العلم، وهذا ما شاء الله على خير كبير. وبعض الناس روتينه يعني توافيه وما لا ساقط وما لا فائدة فيه وما إلى آخره من شيء، وأنت روتينك ما عليك فقط إلا أن تحيي قلبك وتجتهد في أن تعود إلى هذه المجالس. وأخشى أن يكون هذا في حق من تلبيس الشيطان عليك بمن يقول لك هذا كلمة روتين. نعم روتين كلها ما أعرف اشتقاقها اللغة ما أدري، لكن كلمة مستعملة ما أدري العربية ولا فرنسا. نعم تفضل. أقول الشيخ لكل حال الذي استولى عليه مثل هذا الهاجس وقال هذا روتين ونحو ذلك من الكلام، إذا رأى نفسه أنه ضعفت استفادته معليش على كل حال يعني عادي جدا نكلمه بيني وبينه، لأن هناك على كل حال أشياء ممكن تختلج الإنسان تفسد عليه استفادته، وأفكار ممكن جدا ليست في صالحه قد يوسوس له بها الشيطان. لكن أيها الإخوة من جلس العلم كان يقول الناس قديما: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. جليسهم من الشخص الذي ربما قد لا يستفيد مثل استفادته، وربما تكلموا في مسائل هو لا يحسن أو لا يحب. بالمناسبة أذكر لكم هذه طرفة تصبح أن تكون طرفة. كان واحد من 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 الإخوة ألح علي يوم ما قال أريد أن أحضر معكم في مجالسكم عندما كنا ندرس في البيت، وهو ملح وأنا أعرف بأنه سوف إذا أتى جدا يتضجر، ولكن ألح علي قلت تفضل أبقى أحضر معكم. بقى يحضر حتى قال يوم ما أنتم لا تقرأون الكتب بحديث ورياض الصالحين وإلى آخره. قلت له إحنا في الحق أظن أن هذه ليست فيها الكتب، هو يعني عندما ثقل عليه أن يسمع النحو الصرف والكلام الذي لا يستفيد منه شيئا أراد أننا يعني يدخله في البرنامج ونقرأ الكتب رياض الصالحين ونقرأ كتب مثلا أخرى في الفقه ونحو ذلك مما يمكن أن تعمل به الفائدة. أنا قلت له الحق أنت ابتداء كان المفروض يعني هناك حلقات تسقط لك يمكنك أن تحضرها وتستفيد منها استفادة تليق بها. فأنا رأيت على كل حال كذلك من هو مثله يحضر بعض المجالس وقد لا يستفيد، بل ربما ينام في الحلقة ينام، ولكن أترون أن الشخص الذي ينام مثلا في حلقة من حلقات العلم بغض النظر عن السبب هو محفوف بالملائكة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال النووي رحمه الله خرج مخرج الغالب، لا اختصاص لبيوت الله بهذا العمل، قال خرج مخرج الغالب بمعنى في بيت من بيوت الله ولو في بيوتنا في ديارنا. قال وإن كان نعم الغالب هذا هو خرج مخرج الغالب، الغالب في الحلقات يكون محل المسجد، ونحن كذلك لو وجدنا المسجد مفتوحة لاخترناها. نعم قال خرج مخرج الغالب وعليه لا مفهوم له، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الفضل يعني طبعا الناس الحاضرين سوف يختلفون، فيهم من يستوعب جيدا أعلى درجة الاستيعاب، وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم من يفوته ما يفوته وإلى آخر ذلك من أحواله. لا شك هذا معروف، سيما المجالس قديما، المجالس قديما تعلمون أيها الإخوة أنه كانت تطول حتى تكون فيها الآلاف وحتى يكون فيها المسمع. تعرفون المسمع هذا الذي نحن نستعمله في الصلاة، يعني واحد يكون خلف الإمام يعيب الإمام، الإمام يقول الله أكبر يقول ورا الله أكبر، هذا كان قديما في حلقات أهل الحديث مثلا في الصف الرابع والخامس يقول للذي وراءه حدثكم فلان أن فلان قال أن فلان قال وهكذا كانوا يعني يقرأون. إذن تتصور الذي ربما في المدرس الذي في أول حلقة والذي بعده بصفوف كثيرة جدا ماذا سوف يستفيد وما هو حضوره ولا خير. معلش لي بعض الأسئلة نشرك فيها من معنا يتابعون. تفضل نوفل. نوفل تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
صلى الله عليك الشيخ للشيخ صالح العسيمي اختصار لمقدمة التفسير.
نعم.
بالنسبة للمراجعة هل تنصح فيها الشيخ ولا نبقى على الأصل؟
مراجعة ماذا؟
هل نقرأ من الخلاصة المقدمة التفسير أم من نبقى على الأصل؟
هل نقرأ من مقدمة التفسير أم نقرأ من الأصل؟
خلاصة للشيخ صالح العسيمي.
أنا أظن ترجع إلى المقدمة أفضل.
وكأن
ترجع إلى المقدمة أفضل. المقدمة هي في نفسها في حق خلاصة ولكن أرجع المقدمة وارجع إلى شروحها كذلك أرجع إلى المقدمة وزيد عليها كذلك ما تيسر لك من شروحها. فعندنا شرح الشيخ العثيمين رحمه الله وعندنا شرح واحد قال مساعد الطيار كذلك لا بأس به اعتنى بها والشيخ بزمول كذلك أيضا شرحها فيعني لعله إن شاء الله تحصل لك فائدة كبيرة من خلال قراءتنا. نعم جمال حمو. جمال حمو تفضل.
نعم شيخنا السلام عليكم وحسن إليك.
السلام.
شيخ بالنسبة السنة في العقيقة يعني الشخص يكتفي بذبح وإراقة الدم فقط أم يعني الاجتماع الوليمة؟ أقصد إذا إنسان عق على المولود وأكل من ذلك الذبيحة وتصدق بذلك اللحم أم لابد له أن يعقد وليمة ويجتمع عليها؟
السنة في النسيكة السنة فيها أن تذبح يوم السابع عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة وأما لحمها فكلحم الأضحية. إن شئت ماذا تفعل بالأضحية؟ هل تولم له؟ لا تولم له. لا تولم الأضحية وإنما تتصدق به على مستحقيه وتهدي كذلك وتدخر أيضا وليس هناك دليل على تقسيمها إلى ثلاث ولا إلى أربعة ولكن تتصدق بما سخت به نفسك وكذلك تدخر ما تدخر وتأكل ما تأكل في تلك الأيام. وأما الإيلام بمعنى الوليمة حتى أن مالكا مكروه جمع الناس إليه وإن كان رأيت القول لابن القيم رحمه الله يقول بأن يعني مثل هذه الأطعمة الأولى فيها صنع الطعام للناس ويحضرون ويأكلون ويجاري في مجال الشكر. إن شاء الله الأمر واسع إن شئت تصدقت وإن شئت أولمت يعني زدت على عقيقة نسيك الطعام ونحو ذلك لكن رأسها على كل حال والأمر الأساسي الأول أن تذبح يوم السابع إذا تيسر لك وإلا في يوم الرابع عشر وإلا في يوم 21 مسائل أيام متساوية. نعم
جزاك الله خير شيخ.
وياك تفضل تفضل. يقول كذلك أهل الصنعة في الحديث يكونون مختصين في سند الحديث أو في متنه. هل للصنعة الحديث إن شاء الله لعل الأخ هذا الذي يسأل فهم معناه مقصود به المحدثون ولا يعني المحدث أن يكون طبعا صاحب عقيدة سليمة صاحب عقيدة صحيحة قد يكون شخص ماهر في الحديث ولكن منحرف عقيدته قد يكون منحرف في عقيدته ولكنه ماهر في الصناعة الحديث وقوي فيها وممكن له فيها. نعم وإن كان لكل حديث هذا كثير الحمد لله أكثره تجد أهل الحديث تجد صاحب عقيدة سليمة ويعني على ما كان عليه السلف صلى الله عليه وسلم لكن أقصد أنهم مختصين في سند الحديث وفي متنه كذلك. مستحيل يكون الشخص يعني يأتي إلى السند يحفظه ويهتم به ويعتني به ويعرض عن المتن، بل نحن نقول أن السند هو وسيلة إلى المتن، هذا السند هو وسيلة إلى المتن، فالغاية هو المتن، ولكن السند هو تصحيح الطريق إليه فقط. إذن لا يمكن أن يكون إلا أن يقال مثلا كما يقول بعض الناس أن أهل الحديث صناعة معناها كأنهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفة بالحديث، وهذا كلام سخيف في الحق، كلام لا وزن له ولا معنى. كيف أن المحدث يهتم بالإسناد وينقحه من أجل ماذا؟ من أجل أن يصح له المتن. نعم. وكم كثير من الناس في حقه لما لم يهتموا بهذا تجد المتون الحديثية التي عندهم فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها الذي لا يكاد يذكر، فيها ما فيها من نعم. يقول الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح كذا قال صحيحا هل يستدل به؟ لا يستدل به لا في الأحكام ولا في الفضائل إذا كان ضعيفا. فالأحاديث الصحيحة إن شاء الله فيها الغنية عن الأحاديث الضعيفة ولو كانت في الفضائل، ولو كانت في الفضائل. وبعض العلماء جوز الاستدلال بالحديث الضعيف في الفضائل وشرط لذلك شروطا. نعم تفضل. نعم
قول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر ومثل له تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، ولم يذكر السبب الخفي. اسم الثاني إما الثانية لم يذكرها شيخ، هل هو قوله وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، هل هو قول عثمان لأن عثمان كان لا يرى بالتمتع؟
سؤال ما هو
سؤال الشيخ، أين هو القسم الثاني؟ هو ذكر السبب الظاهر.
شيخ الإسلام شيخ الإسلام لم يعتني بذكر السبب الظاهر والسبب الخفي وذكر العلل. نحن نفرض أنه بمشي الراح هم الذين يعتنون بذكره. هو شيخ الإسلام ذكر أن المحدثون كما أنهم في الحديث يكتبون حديث بعض الأشخاص، يكتبون حديثهم من أجل لعلهم أن يعثروا له على متابعات وشواهد، فكذلك يأتون إلى أحاديث بعض من عرفوا بالضبط والعدالة، فيعني أحاديثهم يوهنها ويغلطونها، يغلطون أحاديثهم، وهذا لأجل اطلاعهم على علة، والعلة في اصطلاح المحدثين هي السبب الخفي. نعم العلة بمعناها العام تطلق ويراد بها حتى الظاهر، ولكن في اصطلاحهم تطلق على السبب الخفي. لعل ما ذكره بعض الأمثلة بعد ذلك ممكن جدا يكون مندرج في ضمن العلة الخفية، سيما يعني قول ابن عباس رضي الله عنه أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ولا كذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر في رجب، يظهر هذا كأنه أمثلة لأسباب الخفية. ها؟ سنشتاله ولا لو لك شخص مجيب رحمه الله ممكن ما أشعر له الظاهر الخفي، فكر لعلل فقط. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، في قوله تعالى أمنتم من في السماء، بعض أهل العلم ذكر لأنه في هنا يكون بمعنى على،
أعد
في قوله تعالى أمنتم من في السماء، أن في هنا تكون بمعنى على، في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. شيخ هنا هل يكون هذا من التعاقب؟ شيخ يقال أن هذا وجه ضعيف؟
نعم من التعاقب صح، هو من التعاقب، والأولى أننا نبحث إذا وجدنا فعلا بمعنى الفعل الذي عج به الأولى هذا. نعم صحيح شائع بيننا نقول أمنتم من في السماء فامشوا في مناكبها ونحو ذلك. أن في هنا بمعنى على، نقول أن في بمعنى على وهو من تعاقب الحروف، والأولى منه أن نقول أنه من باب التضمين لنطلب الحق لو وجدنا سبيلا إلى أن نبحث عن التضمين أولى. نعم يقول كذلك سؤالنا، يقول سؤال في أحكام الصيام، قد يستفتونني كثير من الناس على لغة أكلون البرغ. قال نعم قالوا يستفتونني كثير، يستفتونني كثير من الناس في حكم استعمال أدوية العين قطرات والأنف من بخاخات. قال مع العلم أني جربت بعض الأدوية الخاصة بالعين، فمنها ما يلتمس أثره في الحلق ومنها ما لا أثر له، وكذا بخاخات الأنف مثلها مثل مبالغة في الاستنشاق. أقول على كل حال تنبيه أن يعني ما عدا الأنف من جميع المنافذ، معنى العين والأذن كذلك، فهذه في الحق ليست منافذ، هذه نعم يعني هي منافذ ولكن لا صلة لها بالحق. صلة بمعنى ممر عادي يوصل مباشرة إلى، نحن رأينا بعض أنواع السيروم في المستشفيات يدخلونها من أنف وتمر مباشرة إلى الحلق تمشي للمعدة، لكن لم نرها مدخلها من أنف من الأذن ولا من العين ما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المضمأ في الاستنشاق قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا الأنف ممر نافذ طبيعي معنى مباشرة، إذا أردت أن تشرب إذا بلغت في الاستنشاق سوف تجده يمر يعني يسيل سيلا طبيعي مباشرة إلى حلقك. نعم بخلاف العين العكس ما لا تكاد تجده، إلا أن بعض الناس لما يكون صائم ولأجل ما تكلم له الفقهاء في هذا كثيرا ولا يتحسس يضع القطرة في عينيه ثم هو يقول لك أنا يعني وجدت مرارتها في حق، ولا عندك لسان في حقه والحلق ليس مكان لتذوق المرارة ولا الطعم، هي في حق العضلة الوحيدة التي تتذوق بها الطعم هي اللسان، إذا تجاوزت اللسان فرض لا تجد لها يعني شيء، ولكن مع ذلك قد يوجد، ولكن لا عبرة به لأن الجسم كله عبارة عن نسمات متصل بعضه ببعض، نحن واحد منا يتعرق فيجد الماء الذي كان في بطنه صعد على سطح جلده. نعم ولا يعني ذلك أن هذه يعني ممرات نافذة، لا، إذن في العبرة بالممر النافذ الطبيعي هو الأنف صح، يعني الدواء الذي يتناول من جهة الأنف نقول للصائم لا تستعمله في نهار رمضان، وأما ما يتناول من جهة الأذن أو من جهة العين فلا بأس، لا بأس، حتى ولو قال بأنني أحسست بمرارة في الحلق، وهذا في حق صراحة غريبة المرارة التي في الحلق، مرارة يقول هكذا، نعم يحس مثلا بطعم يعني غريب في حلقه ممكن يقول هذا الكلام، ولكن هو في الحق إنما قد يكون أقول قد يكون بسبب أن الجسم على كل حال يعني هكذا النفاذية فيه وليس هناك موضع إلا وتنفذ فيه الأخير. هناك بعض الدهون من خاصية أنك تضعها في يدك وتجد مرارتها كذلك في كامل جسمك. نعم إذن فالعبرة في الحق إنما هي بهذه المنفذين هما المعتبران وهو الفم والأنف. نعم تفضل إذن ربما نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام هشام أمك. نعم قال رحمه الله والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. المواطأة قلنا هو أن يتواطأ عدد من الناس على وضع أو على أن يكذبوا مثل ما يكذبوه. وهذا في حقة إنما هي تحريات يتقنها أهل الصنعة. أهل الصنعة أي أهل الحديث. أهل الحديث رواية ليس دراية، لأن أهل الحديث فيهم من هو من أهل الدراية فقط، بمعنى أنه متفنن في استخراج الأحكام التي يدل عليها الحديث واستنباطات. ولكن من جهة النظر في الإسناد وربما الحديث يكون فيه علة خفية، هذا لا يستطيعه كل أحد، وإنما هو لأهل الحديث الذين تمرسوا به ويعرفونه ويعرفون. نعم. قال: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل، إذن قال: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. قصة اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من جابر هذه قصة في صحيح البخاري ومسلم، ورد البخاري في عدة مواضع. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. إذا الحديث أول من حيث الجملة حديث صحيح، لكن يقع فيه اضطراب، قال ثمنه أقية، واحد يقول ثمنه كذا، واحد يقول ثمنه كذا، لا إشكال. قد يقول قائل مثلا مثله، نعطي مثال آخر، حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. في رواية أولاهن بالتراب، في رواية أخرى أخراهن بالتراب، في رواية إحداهن بالتراب، في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. لكن هذا لا يطعن في أصل الحديث، هذا لا يطعن في أصل الحديث. ولذلك عند المالك يقول أن يعني الحديث مع صحته إلا أنهم ردوا التتريب بمعنى الغسل بالتراب. إذن فهكذا حديث جابر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وربما بعيره هذا كأنه أعيا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بعيرا يسرع ويمشي كأنما نشط من عقاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فأبى أن يبيعه جابر رضي الله عنه. قال: بعنيه بأوقية. قال: أبيعكه بأوقية وأشترط حملانه، بمعنى أنني واصل وأدخل به إلى المدينة ثم بعد ذلك أخذه. هذا هو أصل الحديث على كل حال، الحديث فيه تفاصيل أخرى، لكن الخلاف واقع بين رواة هذا الحديث فيما هو الثمن الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاختلاف لا يضر أحد، فيبقى الاضطراب والاختلاف إنما هو في الثمن، وأصل الحديث صحيح. إذن هذا نظير هذا موجود كثير في الأحاديث التي في سيرة النبي، عفوا في التفسير تجدنا كثير من هذا الحديث. إذن إذا وجد شيء منها فيبقى أصل القصة صحيح، ثم يبقى إنما هو خلل فيما فيه الاضطراب. قال: وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، جمهور معناها غالب، أقصد هنا جمهور معناها معظم أو غالب ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا أي من هذا الحديث الذي أصلها صحيح، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. إذن هذه أحاديث صحيح البخاري، الأحاديث التي أخرج البخاري في صحيحه ليس في غير صحيح من كتابه، ومسلم كذلك في صحيحه أيضا ليس في غير الصحيح من كتبه، هذه تلقى أهل العلم بالقبول، عملوا بها وصدقوا بما جاءت فيه فهي أحاديث صحيحة. نعم. قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا الحديث الحسن. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، كذبا في نفس الأمر بمعنى في نفس ما يدل عليه وما وما هو يدل عليه بالمطابقة، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، هذا محال ولا يقع في هذه الأمة، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، ممتنع شرعا. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، إذن من جهة الإمكان العقلي لا مانع أن يخطئ البخاري ولا مسلم ولا غيره، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إذن قال رحمه الله فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع، قبل أن نقف ونطلع على إجماع، إجماع الأمة، قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أي بظاهر نص من النصوص أو قياس ظني نجوز أن يكون الحق بخلاف ما علمناه منه، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، ولهذا كان جمهور أهل العلم، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، قال ولهذا كان جمهور أهل العلم غالب أهل العلم في الأزمنة الأولى كانوا كأنهم شبه اتفاق على أن خبر الواحد، ما كان عندهم هذا الذي موجود عندما تأخروا أن خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا يفيده، جمهورهم حتى الطوائف المنحرفة كان عندهم أن الخبر، خبر الواحد يفيد العلم، وعندما نقول خبر الواحد المراد به أن الخبر الذي وقع في إسناده رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ درجة التواصل، وقع في إسناده أو في طبقة من طبقة إسناده هذا العدد الذي لم يبلغ درجة، هل يسمونه أحد، كانوا قديما متفقين على أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، مقصود قديما من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. إذن بعض أهل الكلام شغبوا على الناس وقالوا لهم بأن حديث الأحاد، كيف حديث الأحاد يعني يفيد اليقين يفيد العلم؟ لا، يفيد العمل فقط. ما معنى يفيد العمل؟ بمعنى الأحكام العملية نستفيدها منها، إذا جاءك مثلا حديث ولو أحد لكن في كيفية الصلاة، في كيفية الوضوء، في كيفية الطهارة، في كيفية التيمم، في كيفية الصلاة لا بأس، لكن حديث أحد تأخذ منه عقيدتك لا، غيروا ما كان الناس عليه قديما، قال لا بد للعقيدة هذه أن تثبت بحديث متواتر. الحديث المتواتر قليل مقارنة مع الأحاديث، قليل جدا، أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أكثر أحد. ولكن القائلون بهذا هم أنفسهم لا يميزون بين المتواتر، وليس عندهم ممارسة للحديث بحيث يميزون المتواتر من أحد. ولذلك وجد بعض أحاديث متواترة نعم، ولكن هم ظنوها أنها آحاد فردوا ما دلت عليه، كحديث مثل المسيح الدجال، ولا حديث عذاب القبر، ولا حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة ونحو ذلك. قال ولكن كثيرا من أهل الكلام، من أهل الكلام عندما يقول أهل الكلام رحمه الله وغيره من أهل العلم يقصدون بأهل الكلام يعني المعتزلة، ومن كان معهم في أن عمدة أدلتهم إنما هي الأدلة العقلية، استعمال العقل في الاستدلال والمنطق وتوظيفه توظيفا واسعا والاستغناء به عن النصوص الشرعية، هؤلاء يسمون أهل الكلام. اعتقد أن كلمة أهل الكلام مأخوذة من أن يعني بضاعتهم في الاستدلال إنما هو الكلام، على أنه قيل يعني أن أهل الكلام سموا متكلمين لأن أول مسألة خاضوا فيها هي مسألة القرآن كلام الله عز وجل أم لا. نعم. قال رحمه الله أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلان فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد بن عقل. قلنا قليلا. قال ولكن كثير من الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، أي يوافقوهم، يوافقون أن الحديث حديث الأحاد يفيد العلم نعم، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن جوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثال من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله. قال ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. إذن لو أن الشخص مثلا أخذ يدقق لوجد أن أكثر العلماء هم القائلون بأن حديث الآحاد يفيد العلم، إنما الذين شغبوهم قليلين، وهكذا الشغب دائما أصحابه مع قلتهم، لكن ربما يكون لهم صوت وحس وفوضى تظن بأن أكثر الناس على ما هم عليه. قال وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذن معروف هذا في هذه الأمة على كل حال أن من الأدلة التي نعود إليها في الاستدلال نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الأربعة التي اتفقت الأمة على أن الاستدلال يكون بها، على من خالف بعضهم فتن في القياس الظاهرية، وخالف بعضهم في تفاصيل الإجماع، لكن لم يختلفوا في الكتاب والسنة بالاتفاق، ما في واحد يقول الكتاب لا نستدل به ولا نستدل بالسنة أبدا. إذن هذه الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع عرفناه سابقا، قلنا هو اتفاق مجتهدي الأمة، مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، أي خبر؟ نعم، قال إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع بمعنى الجزم بأن هذا الخبر خبر صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت النقل عنه، قال فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذا الإجماع المعتبر هنا هو إجماع أهل العلم بالحديث، معنى أهل الصنعة. إذن وأما غيرهم فمن المفروض لا يلتفت إلى اعتراضاتهم ولا إلى كلامهم. قال فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في إجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة ومن فقهاء. إذن المعتبر هو إجماع أهل كل فن في فنه، فأهل العلم بالحديث من المفروض أنه يرجع إليهم في أي مسألة من المسائل المتعلقة بصنعته. فإذا قالوا بأن الحديث إذا كان خبر أحد أو غير خبر أحد لا فرق بينهم، كل إذا ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم وأجمع على ذلك، فالكلام كلمته ولا يعتد بمن خالف من غيره. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بالمضمون المنقول. إذ الآن مؤلف رحمه الله بعد هذا الاستدراج كأنه عاد إلى صلب الموضوع، وهنا انتبهوا من ربما غبنا عنه أو غاب عنه لينتبه، ها نحن عدنا. كل هذا إنما كان استطراد، قلت ربما قد يتعذر في الجملة الاعتراضية الطويلة. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور بالاتفاق، التشاور حل محلها ماذا؟ التواطؤ. جعل التشاور كمكانها التواطؤ. نعم نعم، تشاعر بالله التشاور. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور، تعدد الطرق مع عدم التشاور. التشاور معناها هؤلاء الذين تعدد الطرق، معناها مثلا أن حديث واحد عنده طريق وطريق وطريق وطريق، أمنا أن هؤلاء مع هؤلاء ما لم يقع بينهم ماذا؟ تواطؤ على اختلاق مثلا هذه القصة أو تلك القصة أو هذه الكذبة أو كذا، أو الاتفاق. الاتفاق من التوافق، الاتفاق معنى التوافق. ما معنى التوافق؟ معناها من غير مواطأة. التوافق بمعنى أنه هكذا من غير أي سبق، يعني تواطؤ أو اتفاق. اتفاق هنا بمعنى التوافق فيما يظهر يعني. قال أو الاتفاق في العادة، قال في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. إذا أمنا أن يكون هناك تشاور تواطؤ وتوافق بين هذه الطرق المتعددة، فإن هذا في الحقيقة يوجب العلم بمضمون ما نقل لنا من هذه الطرق. هنا لابد كذلك أن ننتبه جيدا، هنا العلماء يذكرون على أن ممكن أهل ملة من الملل اتفقوا، النصارى متفقين مثلا على أن يعني مثلا على التثليث، على التثليث أمة بكاملة، والفلاسفة متفقون على قدم العالم، وربما كذلك القبوريون تجدهم كذلك يعني عندهم اتفاق على أنه لا مانع من دفن ميت في المسجد. هذا لا يعتد به، لا يعتد به، لأن هذا في الحق إنما قلدوا بعضهم. نحن نتكلم في نقل الأخبار، نقل الأخبار. نعم، وحتى بعض الأخبار التي قد ينقلها من ينقلها من أهل المذاهب والمتعصبين كما سيأتي لنصرة مذهبهم فيحصل منهم تواطؤ، هذا كذلك لا بد أن ننتبه له، وطبعا لا ينتبه له إلا أهل الصنعة. قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق، تعدد الطرق مع عدم التشاور، معناه لم يقع بين هؤلاء الذين تعددوا طرقهم في نقل الأخبار، لم يتشاوروا، لم يتوافقوا، ولم يتوافقوا في العادة، يوجب هذا العلم بمضمون المنقول، أي ما تنقلوه بتعدد الطرق يكون عندنا يعني يفيد العلم، لكن هذا ينتفع به هذا لكن هذا ينتفع به معليش إذا قلنا ينتفع ماذا عندك مزيد؟ نعم معليش قال لكن هذا ينتفع به كثيرا، يعني المؤلف رحمه الله يقول إن هذه قاعدة، هذه قاعدة ما دام ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين أو من علم أحوال الناقلين نعم نعم يمكن نقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم صح قال لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، يعني كأن هذا يعني كلام هو وقل قاعدة أن تعدد الطرق إذا أمنا من التواطئ والتوافق فإنه يوجب العلم بمضمون المنقول، ولكن هذا عند من عنده معرفة بأحوال الناقلين، بمعنى لأن الواحد ممكن من هؤلاء الناقلين هو في نفسه يعدد طرق ويركب الأسانيد ويضع الأسانيد ويعدد طرق من أجل أن يوهم الناس بأن هذا خبر له طرق متعددة. قال في علمي احتاج عبارة زيدة وربما أزود من العبارات من علم أحوال الناقلين. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. إذن من كان مستوليا على معرفة أحوال الناقلين ممكن رواية المجهول عنده يستفيد منها، ورواية كذلك الشخص السيء الحفظ طبعا هو لا يتفرد، ولكن مع تعدد الطرق سوف يستفيد في الأخير، يقول هذه القصة أصلها صحيح وإن كان فيها وفيها وفيها، هذا ينجبر بتعدد الطرق، ينجبر بتعدد الطرق، وهذا قل دائما يتمكن منه أهل الصناعة، أهل الصناعة الحديثية. وهذا كله كذلك الكلام لازلنا في التفسير، التفسير هناك ربما بعض الروايات الواهية في أخبار، ربما في أسباب النزول، ربما في تفسير آيات ونحو ذلك، فتجد طرق إليها متعددة، طرق لنقل الخبر متعددة. هذا التعدد نعم هي الأحاديث كل حالة تأتي من طريق المفسرين ولا من طريق مثلا أهل المغازي، يعني أهل الحديث كما تقدم على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ثلاثة علوم لا أصل لها، وذكر على رأسها ماذا؟ علم التفسير والمغازي والملاحم، بمعنى لا يوثق بما جاء في هذه الكتب من الأحاديث والنصوص، لأن هؤلاء ربما يتساهلون وينقلون يكثر فيهم النقل عن الإسرائيليات في التفسير قليلا، ولكنه في الملاحم والمغازي كثير جدا جدا. إذن ولكن هذه بالنسبة لأهل الصنعة أي أهل الحديث لا تنطلي عليهم أبدا، سوف يتكلمون حتى في أهل الحديث ويعرفون كذبهم ويعرفون. سئل إبراهيم بن محمد رحمه الله عن تفسير الكلبي، قال هو كذب من أوله إلى آخره، نعم من أوله إلى آخره هكذا مباشرة في الحزب، والمؤلف رحمه الله سوف يقول له كلام كذلك في التفسير. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد ولاعتبار ما لا يصلح لغيره. تبي جيدا عبارة جيدة ودقيقة ونفيسة ونافعة، بل ربما الواحد منا قد يستعمل اليوم في زماننا هذا يستعمل. قال فلان مثلا من أشخاص مثلا يتكلم ولكن كلامه نكتبه للشواهد والاعتبار، ما معناه؟ ما نكتبه ولكن في خانة معينة، قد يتكلم بفائدة. أنت لا تقول هذا الشخص لا أنا عندما يكون جالسا ما أكتب عنه، ولكن أكتب ولكن ماذا؟ كلامه ممكن جدا تجد يوما ما تكلم به عادة من العلماء الراسخين في العلم، إذن هذا يقول كلامه صحيح. وتزيد كذلك ممكن تتكلم به كذلك عالم آخر ليس في الرواية، الرواية انتهى، ولكن حتى في قلت فيما ينقل من الفوائد ربما تجد طالب علم يتكلم ولكن تكلم بفائدة أكثر من مستواه ولم يعزها، وربما سهى عن عزوها. موجود هذا الأمر، سهى عن عزوها وهي فائدة كبيرة ونفيسة. ماذا تفعل؟ تتركها؟ تقول هذه لا أتركها إلا عن علماء الكبار. معليش اكتبها، اكتبها ولكن اكتبها واجعلها كأنها تحتاج إلى ما يشهد لها وما يجعلها معتدا بها حتى ينطق بها ربما عالم أو راسخ في العلم أو هذا الذي كذلك تكلم بها. تقول له جزاك الله خيرا، هل ذكرت لنا هذه الفائدة من إني أتيك بها؟ لأنها فائدة عزيزة أو كبيرة أو أخذ، فربما كذلك يذكرها يقول لك نعم صح أطرش عليها في تفسير في كتاب فلان من حولها. إذن كانوا كذلك هكذا أشخاص إذا انفردوا بالحديث حديثهم ربما يقولون أنه حديث تفرد به فلان، تفرد به هكذا، فإذا تفرد فلان بالحديث فحديثه ليس بحديث صحيح، بل قد يقولون أن هذا من مناكيره وهو متروك سيء الحفظ، بل ربما حتى قالوا أنه صدوق وزادوها عبارة مثلا يعني يحتاج إلى حديث، يحتاج إلى شواهد وإلى ما يعتبر بها. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث. ما هي مثل هذه الأحاديث؟ هي الأحاديث التي جاء بها مثلا سيء الحفظ أو المجهول، يكتبونها. ومعنى يكتبونها ماذا؟ كأنهم يكتبونها كتابة وهي عليها ملاحظة، بمعنى ننتظر بها حتى يشهد لها شاهد أو تتابع. ما معنى المتابعة والشواهد؟ المتابعة مثلا نقول مثلا روى فلان عن فلان، مثلا زيد روى عن عمر حديث من الأحاديث. الآن نقول زيد تفرد عن عمر في رواية هذا الحديث، لكن نقول قال لا وجدنا أنه رواه عن عمر غير زيد، أو رواه عن شيخ عمر غير عمر، أو رواه عن شيخ شيخه غير فلان. إذن هذه تسمى متابعة، هذه تسمى ماذا؟ متابعة. والشواهد بمعنى أن متنه موجود، أن متنه موجود على كل حال، متنه بمعنى ما تضمن هذا المتن تشهد له نصوص أخرى وهي في معناه. نعم، فلا يضر إذا كان هذا الحديث نقول متنه صحيح ولكن إسناده فيه كذا وكذا، هذا التفصيل. واضح نذير يوسف؟ نعم. قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره بمعنى أنه يعني أبحث له عن من يعني رواه عن شيخه غيره غير هذا الفلان. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا، الله بن لهيعة، ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر، المتأخر معناه بعد الاحتراق، ها؟ غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. إذن عبد الله بن لهيعة قاضي من قضاة مصر، عالم كبير من أهل الرواية وكثير الرواية، نعم. ولكن هناك حادثة وقعت له أنه احترقت عليه مكتبته، احترقت مكتبته، وبعد احتراق مكتبته واصل التحديث، واصل التحديث بمعنى بقي يحدث، وهو لعله أكثر ما كان يحدث يحدث من كتبه، من كتبه بمعنى أغلب ضبطه إنما كان ضبط كتاب ليس ضبط صدر. ومن ضبط كان ضبط كتاب يعني معنى الكتاب إذا كان غير موجود غالبا لا يحدث، لا يحدث إلا من الصحيفة، إذا غابت يعتذر ويقول لا أحدث، وأما إذا احترقت فأخذ يحدث بعد احتراق مكتبته. فالناس على كل حال يعني أخذوا موقفا منه يتعلق بهذه الفترة التي بعد احتراق كتبه، قال لا، لأن حديثه قبل احتراق الكتب نعم نأخذ به، حديثه بعد احتراق الكتب يرد، وهو عالم كبير قاضي. هكذا كان حاله. إذن كان الإمام ابن محمد رحمه الله هكذا يفعل معه. قال وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيه. هذه أهل الصناعة، أهل الحديث يتصرفون مثل هذا التصرف. الحديث الشخص الذي يكون سيء الحفظ المجهول هكذا يفعلون من أجل الاستفادة من حديثه، هكذا يفعلون، يفعلون بمعنى أن يبحثون عن المتابعات والشواهد ويكتبون حديثه، يكتبونه إذا سمعت العبارة يكتبونه، هذا مقصود بها، يكتبونه بمعنى كأنهم يسجلونه ولكنه مع ماذا؟ التحفظ نحن، ويبقى دائما ينتظر متى يجد له متابعا، يبقى يترقب أو يمين يقرأ الأحاديث يقول هذا الحديث الذي مر بي ها هو متابع له فيسجل هنا فيرفعه عن تلك الدرجة التي لو تفرد بها لقيل هذا الحديث حقا تفرد به فلان وفلان ليس بمن يتفرد في الحديث، إذن فهو حديث يقال عنه أنه حديث منكر أو ضعيف، نعم، وليس له متابع أو ليس له شاهد ونحو ذلك. هكذا يفعلون، نعم. وكذلك على العكس يأتيهم حديث الصدوق الضابط، ولكن الضابط ليس معصوم، ممكن يغلط، ممكن يخطئ. متى يغلطونه ويخطئونه؟ قال رحمه الله بأمور يستدلون بها ويسمون هذا، ويسمون هذا علم علل الحديث، ويسمون هذا علم علل الحديث، هذا اسمه علم العلل، يختص به ليس كل المحدثين بل إنما هم أفراد منهم، أفراد منهم، وهو الكشف عن علة خفية، خفية تقدح في صحة العلل الظاهرة. أي إنسان ممكن مبتدئ في علم الحديث يعرف الانقطاع ويعرف عدالة الرواة وجرحهم وضبطهم وكذا وكذا من أمور، إذا أراد أن يعرف جرح الحديث، جرح الجرح المتعلق بعدالة الشخص يمشي مباشرة لكتب الرجال، ومشي كتب التاريخ كذلك بالنسبة للانقطاعات، قال فلان لم يعرف فلان يسمع منه كذا وكذا إلى آخر ذلك، فمباشرة يقول هذا الحديث فيه علة وهو الانقطاع بين فلان وفلان، أو فلان فيه الذي هو ضعيف رماه فلان بكذا وكذا إلى آخر ذلك. ولكن هناك علل خفية لا يطلع عليها إلا جهابذة المحدثين، وهي الذين عرفوا بذلك قلائل منهم، إذن هذا هو الذي يسمونه علم العلل. قال وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، حلال عندكم ماذا؟ حلال وما بعضص عليكم محلو. إذن تزوج ميمونة كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، حلال بمعنى أنه لم يكن محرما بعمرة ولا بحج، لأنه في حق الحاج أو المعتبر معتمر لا ينكح ولا ينكح. الإنسان عندما يحرم في عمرة أو في حج لا ينكح، بمعنى لا يتزوج ولا يخطب امرأة ولا يعقد عليها ولا يدخل بها حتى يتحلل من عمرته أو من حجه، ولو ما زال بقي هناك، يعني ما زال بقي في مكة ولكنه غير في غير صورة الإحرام. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فيه ظاهر أنه كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها وهو محرم، وهو محرم، لكن تطلع على خطأ هذا الحديث كما سوف يذكرنا عم قال كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها ماذا؟ حراما، مقصود به محرما، وهو محرم، نعم، رواية ابن عباس، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. إذا اعتبر هذا ما وقع في الغلط، كيف اطلع على ذلك؟ مروى عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه فلان وفلان وفلان. قالوا ولكن هذا أولا ليس له شاهد، الشاهد لا يجمع عضده، لأنه مضمون الحديث النبي تزوج ميمونة ومحرم، هذا يعني خلاف الشرع، خلاف الشرع، لأن الإنسان المحرم لا ينكح ولا ينكح، نعم، بمعنى حتى هو لا يعقد لشخص زوجه ولا ينكح أيضا. إذن هذا أولا بالنسبة لمضمون ما ذكر في الحديث، يعني الشريعة تخالف. إذن اطلعوا على غلط هذا الحديث بما لهم من الطرق والعلل الخفية. قال ولكونه لم يصلي، المروي عن ابن عباس أنه لم يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولكن لم يصلي، لكن صح أنه صلى في البيت ركعتين. قال هذا قال مما وقع فيه الغلط، وإن كان الرواية عن صدوقين، عن ضباط، عن عدول. قال وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، هذا هو الصحيح، كلها في ذي قيلة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، ما في أحد يقول أنه اعتمر خمس عمرات، اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر، منها من قال خلاف هذا فقد غلط. وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لكن من حكم على هذا؟ من توصل إلى هذا؟ أهل الحديث، أهل الصنع الذين يعرفون الحديث ويعرفون كيف يقفون على ما كان من العلل خفيا لا يعرفه إلا نعم النقاد. كلمة النقد كانوا يطلقونها قديما على الصيرف الشخص الذي يعني مشتغل ب يعني الذهب والفضة يبيعهما صائغ، تجيب له مثلا قطعة من ذهب ولا قطعة من فضة عنده ضريبة يرمي بها ذلك فقط ويستمع من خلال صوتها يعرف هل هي مغلوطة ولا صحيحة، خلال الصوت نتاعها فقط يعرف. ولكن هل هذا كل واحد يستطيع؟ ليس كل واحد، وإنما هو الشخص المتمرس بهذه الصناعة وبهذا العمل، وهكذا ربما كل شخص في حرفته إذا كان متقنا لها يحصل له شيء من المعرفة والدقة فيها ما لا يعرفه غيره. أهل الحديث عندهم نصيب وافر من هذا الحس في صناعتهم التي هي الحديث. قال وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع في الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حق المقصود تمتع بعمرة الحج، اعتمر ثم تحلل من عمرته ثم بعد يقول الصحابة صلى الله عليه وسلم أو العلماء هل له كان متمتعا أم قارنا أم مفردا. قال وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع في الغرق. إذن هذه أمثلة ساقها رحمه الله ابن تيمية لبيان أن أهل الحديث يمكنهم أن يعني يرفعوا من مستوى حديث معين. لو جاءه مثلا شخص هكذا بمن لا دراية له بطرق الأحاديث وليس له خبرة بجمع الطرق ونحو ذلك يقول هذا حديث ضعيف ويجيب حديث كثير يقول هذا ضعيف. ولكن يأتي عالم آخر وعنده اطلاع واسع فيقول هذا الحديث صح ضعيف ولكنه له طرق عديدة تجبره ويرتفع إلى درجة الحسن لغيره فيصير هذا الحديث حسن لغيره. فإذا قيل حسن لغيره فصار في الحجة كالصحيح وإنما يصير فقط الفرق بينه وبين الصحيح إذا حصل تعارض وأردنا الترجيح فإننا ممكن نرجح الحديث الصحيح على الحديث الحسن أو الحسن لغيره. هذا إنما يفعله أهل الحديث في صناعتهم. وكذلك الحديث يأتي من الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه. ولكن تبعوا كذلك نقطة مهمة جدا لا يكفي العلم يقول لك في علة فقط ويسكت ولا يبينه وفي حقة بعد ذلك لا بد أن يبينه. ممكن لأول وهلة قد لا يفصح عنها ولكنه بعد ذلك سوف يفصح عنها ويذكرها ويصرح بها وتصير مفهومة واضحة لغيره. قال وهذا كثير والناس في هذا الباب طرفان أي بالنسبة للحديث وصحته. قال طرف من أهل الكلام هكذا ترون المؤلف رحمه الله يقول أهل الكلام. تعرفون أهل كذا إذا قلنا معنا إذا قلنا فلان أهله هم أخص الناس به فيقال أهل الحديث بمعنى أخص الناس بالحديث وأهل الكلام أخص الناس بالكلام. قال طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم مع أن قال مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم أي عند أهل العلم به الحديث. قال وطرف أي طرف آخر ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا هذا وصنيعه كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم إذن هنا طرف الناس آخر مفرط في تصحيح الأحاديث وعندما يبقى يصحح الأحاديث يصل إلى واحد النقطة يلقى حديث وحديث آخر هذا يقول صحيح وهذا صحيح ومتعارضان ماذا نفعل؟ يجد حديثين متعارضان كلهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل عند ذاك؟ يبقى يتأول تأويلات التي يعني ربما لا تصلح بذلك المحل. قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاع جمع وضع الواضع جمعه واضعون والوضاعون صيغة مبالغة مفرده وضاع صيغة مبالغة من وضع الحديث ووضع الحديث المراد به كذبه على النفس أنا إنسان يكذب على النفس مباشرة الوضع وضع الحديث على كل حال وغير ضعيف الحديث الموضوع وغير الحديث ضعيف وإن كانوا عندما يذكرون في ضمن أقسام ضعيف لكن الوضع شيء آخر وضع معنا حديث فيه رجل كذاب، كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف يعني. وأما الضعيف فقد يأتيه الضعف من عدة جهات، بل والضعيف ممكن جدا يكون قد يكون ضعفه خفيفا، وبعض العلماء لهم فيه تفصيل إذا تعلق الأمر بفضائل الأعمال. بعض العلماء معروف عنهم مذهبهم في ذلك، يقول إذا كان الحديث في فضائل الأعمال نتسهل، وإذا كان في الأحكام نتشدد. نعم، وإن كان الصحيح على كل حال أنه سواء كان في الفضائل أو في الأحكام المطلوب إنما هو الحديث الصحيح. عندما نقصد الصحيح يدخل تحته كذلك الحسن أيضا. أما الموضوع فبالاتفاق لا يجوز العمل به حتى في فضائل الأعمال. قال: ما يروي الوضعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. إذن بعض الفرق يحملهم ما هم عليه من يعني التعصب لعقائدهم الباطلة إلى أن يضعوا الحديث عن نفسه، يضعونه من أجل نصرة عقيدته. وهذا موجود على كل حال عند الشيعة الروافض، يضعون أحاديث على فضل علي رضي الله عنه كثيرة منتشرة بيننا. نعم كذلك. إذن فهؤلاء يضعون الأحاديث. قال: ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. مقصود الفضائل سواء كان فضائل الأشخاص أو فضائل الأوقات أو فضائل الأزمنة أو فضائل الصور، كما تقدم ذكرنا فضائل الصور التي وضعوا حديث عن أبي بن كعب من قال على صورة كذا، كل صور قال من فاتحة إلى صورة الناس وضعوا حديث 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 بإسناد متصل إلى أبي بن كعب. أبي كعب معروف رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ القرآن الكريم، فكل هذه الأحاديث يرويها هو. ولكن تفطن لها العلماء فحكموا عليها بأن أحاديث ضعيفة، بل ولاموا من أوردها في كتابه. قال: مثل حديث يوم عاشوراء. حديث يوم عاشوراء أن من زار عالما مسح رأس مسكين ومن كذا ومن كذا ومن فعل من فعل، ولم يثبت فيها شيء، يثبت في يوم عاشوراء إلا الصيام، إلا الصيام فقط. كل ما يذكرونه من الخصال التي تفعل لا أساس لها ولا أصل لها. وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذه أحاديث كذلك موضوعة في فضائل الأعمال. وذلك يا إخوة نحن كذلك مطلوب منا أن نحرص على أن فضائل الأعمال تسلط عليه كثير من أهل البدع وأهل الزهد. كذلك الزهاد غالبا تجدهم يعني بضاعة في العلم قليلة، وخصوصا علم الحديث، بل ربما كانوا معروفين بأنهم عندهم كلمات يسخرون بها من أهل الحديث، وكانوا مشغولين بالزهد والخلوة والانقطاع للعبادة ونحو ذلك، لكن مع قلة علمه. فكانوا ربما إذا وجدوا حديث من الحديث مباشرة بادروا إلى العمل به من غير أن ينظروا فيه هل هو صحيح ولا ضعيف. لكن كثير من الأذكار ربما يخشى أن تكون رائجة بيننا، يظنها شخص أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة، فمطلوب هو الحق. والحمد لله في الوقت الحالي يعني يستطيع الشخص أن إذا أراد أن يبحث عن أي حديث من الأحاديث بسرعة يصل إليه صحيح ولا ضعيف. قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. وهذا كذلك بيت قصيد من كلام مؤلف سابق. نعم، بل ربما لو اعتبرنا هذا كله إنما هو تمهيد لكلامه هذا لكان صوابا. التفسير عنده نصيبه من هذا الكلام، بمعنى نعم تجد الأحاديث الموضوعات فيه كثيرة جدا. نعم، قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي، يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري. ذكر هؤلاء الثلاثة، سوف يكون له كلام آخر كذلك خصوصا مع الزمخشري. يروي هؤلاء يعني الثعلبي وتلميذه الواحدي صاحب كتاب أسباب النزول، والزمخشري صاحب كتاب الكشاف، يروون هذه الأحاديث في كتبهم، وتجد ما من صورة إلا ومعها حديثه. من قال أصور كذا، من قال أصور كذا، من قال أصور كذا، من قال أصور كذا، في فضائل صور القرآن. لذلك قدمنا قلنا أن فضائل صور القرآن الكريم يستطيع العاد أن يعدها. ليش نعود إليها مرة أخرى؟ هذه التنبيه فقط. لم يثبت في فضائل القرآن الكريم شيء في الزلزلة، ولا في واقعة، ولا في ياسين، ولا في ولا في الدخان، ولكن ثبت نعم الفاتحة، البقرة وآل عمران آيتان أخيرتان من سورة البقرة، آية الكرسي الآيات العشر من آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة، سورة الكهف كذلك، الملك والملك فيها كذلك، يعني التنصيص على عدد آياتها أنها 30 آية، لأن رأيت بعض المصاحف فيها 31 آية. نعم، أول سورة الكهف أول عشر الأواخر كذلك فيها. نعم، والسجدة قراءتها عند النوم، وقاف كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، سبع طوال. نعم، ياسين، سبع باري بالياسين، كافرون. نعم، كافرون قل الله أحد، وعذب الفرق وعذب الناس، كل هذا ثبت فيها كذا. نعم، سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم، اقرأوا على موتاكم، هذا إذا صح الحديث، حديث الذي نعرفه ضعيف. نعم، السجدة والإنسان كذلك، القراءة بها في يوم الجمعة، قراءة بها كذلك عند النوم، سبح اسم ربك الأعلى، كان يقرأ بها في الوتر، القمر كذلك في صلاة العيدين، الجمعة، الجمعة والمنافقون في ماذا؟ صلاة الصبح، الجمعة، الجمعة، نعم، صلاة الجمعة، نعم، صلاة الجمعة، الجمعة والمنافقون، نعم، الملك ذكرناه، ماذا فيها؟ لكن نحن نتكلم عن الفضائل، نتكلم عن الفضائل، الفضائل اسمها ورد فيها من فضل، وأنها ربما تقرأ في موضع معين ونحو ذلك. إذا تقريبنا هذه جملة ما هو موجود مما له فضائل من الصور والآيات، ما عدا ذلك بحق صراحة إذا جاءك شخص بشيء منها فقل أريد أن أقف مباشرة على يعني دليل هذا، وإلا فأرى كثير جدا موجود ما وبين الناس من الموضوعات والضعيفات في هذا الباب، باب فضائل الصور. قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل، حاطب ليل، هذه كلمة في غاية القدح عندما تقال في شخص معين، بمعنى ليجمع، تعرف حاطب بمعنى اللي يمشي يحطب في الليل، أو يجمع الحطب، وممكن يجمع معها حية، نعم، يجيبها معه، وحسب رأى جايب الحطب ممكن تخرج له حية في جمعة الحطب. إذا حاطب ليل هكذا الشخص الذي يكون في جمعه، ومعليش إذا كان الإنسان على كل حال يعني يقولنا يعني يقمش ثم يفتش، بمعنى اللي يجمع المرة الأولى على أساسنا هذه مرحلة أولى، ثم المرحلة التي تليها هو التفتيش والتدقيق والتنقيب، هذه يفعلها يعني على كل حال حتى المؤلفون في تأليفهم، ويجمعون أولا هكذا يهتمون بالجمع، ولا بد الشخص على كل حال أن يأمن من أن هذا الذي جمعه أن يخطفه واحد وقبة بصر ينشره ولا يطبعه ولا كذا. قال: والواحد صاحبه كان أبصر منه، صاحبه يقصد تلميذه، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. إذن هذه أشياء مؤثرة في التفسير، كون الشخص يعني ربما عنده نصيب من العربية قليل وبعيد عن من اتباع منهج السلف صلى الله عليهم، هذا يؤثر في تفسيره، ويكون تفسيره ربما فيه ما فيه من العقائد وفيه ما فيه من الثعلب. على كل حال أيضا يحبه الروافض لأجل ما كان مغرما بذكر فضائل أهل البيت، ومتى وجد فرصة أو يعني يجتهد في أن يفتعل فرصة سجل كلامي والاستغراق في ذكر فضائه. قال والبغوي تفسيره مختص. نعم. إذن عندكم عبارة لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. قال والبغوي مقصود الحسين بن مسعود الفراء، ربما هكذا تجد الفراء صاحب شرح السنة رحمه الله، كتاب عظيم في الفقه في أحاديث كثيرة. والبغوي تفسيره مختصر، تفسير مسمى اليوم مطبوع بعنوان معالم التنزيل، معالم التنزيل، وربما أحسن طبعاته طبع الدار الطيبة راهي موجود الآن، طبع الدار الطيبة من أراد أن يقتنيه هو كتاب ما شاء الله. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إذن هذا قد يفعله شخص، يعني يعمد إلى تفسير من تفاسير العلماء الكبار، نعم، ويصفيه ويهذبه، نعم، يسمى هذا العمل يسمى التهذيب، الذي يتقصد إلى الآراء السيئة والأقوال الضعيفة والتي ربما يخشى أنها إذا انتشرت فيكون كأنه بمثابة طمس لهذا الكتاب، ويعني الاستغناء والاستعاضة عنه بهذا الذي يعني أخرجه للناس سالما من هذه الآفات. إذن البغوي كأنه يعني ربما يكون هذا مقصوده، أن الثعلبي لما كان محشوا بالاعتقاد الفاسدة والأحاديث الموضوعة يعني صان تفسيره عن ذلك كما قال شيخ الإسلام. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. إذن تنتبه هذا كذلك ملاحظة جيدة من كلام الشيخ، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، هذه خاصية من خصائص كتب التفسير، أن فيها الأحاديث الموضوعة، موضوعة دائما قلنا المكذوبة، وفرق بين الموضوع والضعيف. الضعيف قد يكون ضعفه يمكن أن ينجبر إذا كان ضعف يسير، مثل كون صاحب مثلا سيء الحفظ أو كونه مثلا عنده أوهام، ويمكن كذلك أن ضعفه ينجبر، نعم، لكن المكذوب هذا لا ينجبر، بل ربما كثرة الطرق لا تزيده إلا ضعف. قال الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، قال من الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، يعني واحد عندما يجد خلاف في الجهر بالبسملة يتلفت هاك وهاك يحط حديث يقول عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويجيب حديث حديث، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، هذا ربما يفرح به الشيعة الروافض من قبل علي رضي الله عنه أنه في صلاته تصدق، نعم، كما في قوله تبارك وتعالى الآية ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون، يقول أن هذه نزلت بسبب أن علي رضي الله عنه سمع متصدقا يتصدق فأعطاه خاتم، نعم. إذن فهذا من الأحاديث ذلك الطائفة الموضوع، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، إنه علي معنى الهادي هو علي رضي الله عنه، هذه كذلك ممكن تكون في كلام في كلام الثعلبي، قال وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، أذنك يا علي، إذن كأن علي هنا في هذه الأحاديث هو الذي نزلت بمناسبة هذه الآيات، نعم. إذن هذا النوع من الأحاديث الموضوعة كأن المؤلف رحمه الله ينبه ويبين ويحذر أن التفاسير فيها الأحاديث الضعيفة الموضوعة، ولذلك فالواحد منا إذا أراد أن يقتني تفسير من التفاسير فليقتني تلك التفاسير التي يعني على الأقل أصحابها اعتنوا، ونحن إن شاء الله كتابنا هذا الذي هو العمدة في تختصار تفسير ابن كثير رحمه الله لأحمد شاكر نحسبه أنه يعني مستخلص، ويعني وقع عليه عمل كبير إذا اعتبرنا أن ابن كثير كأنه يعني خدم ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري رحمه الله من هو في التفسير، ثم ابن كثير رحمه الله كذلك جاء بعده ابن شاكر وهو كذلك المحدث رحمه الله عارف بالحديث من أهل السنة الحديث يا إن شاء الله لن يفوته حديث موضوع أو ضعيف فضل الموضوع حتى الضعيف لا بد أن يشير إلى أنه ضعيف نعم ويبين علته بل وترك كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة يعني وهم ابن كثير رحمه الله وأوردها في كتابه فتركها تركها ابن كثير رحمه الله ولعلنا أن توقفنا نعم ولا بأس كذلك ونحن نتكلم على هذه القائمة قبل الأسئلة لأن بعضكم ممكن جدا لم يكتب اسمه الفوز الأول عندما أذكره الآن يعني من المفروض أنهم هم الذين يحضرون غدا إن شاء الله الفوز الأول الذين أذكرهم الآن هم الذين يحضرون غدا عبد الملك عز عبد العالي بالحاج عبد العالي بالحاج حمودة نوردي نعم إبراهيم زغمان إبراهيم يوسف عيطي نجيب كربيعة عبد الرحمن بحية دبوسي مهدي منصور عبد الكريم يوسف الساسي سعيد فرحات حمزة طلاشة آية إبراهيم أبو بكر عبد الرحمن خبوات عبد الحق على حق العربي فضيل مؤمن عبد الرزاق أسامة رجب عمر بوزيان سحبان رضوان كيشي نصيب خالد حاج نعاس جمال براس علي بو عكاز طويل عبد القادر محمد عابد عليبي يوسف واضح عز الدين معزوزي الزاير معزوزي رضوان عاشور عبد الجبار محمد بن سلامي بروبة عبد القادر ايوب بو عزيز كوري سليمان الزيدي محمد امين دحماني حمزة ساسي قبال عبد القادر دحماني محمد سياف عبد الفتاح عدالي وليد غالب هذو الفوز الأول يحضرون غدا إن شاء الله تعالى الفوز الثاني لا يحضرون غدا ولكن يحضرون عن طريق قلت يعني المتيسر لهم إما الزوم ولا اسمه ولا تليغرام نعم لا ليس نسترس ليس سوف نواصل بمعنى درس الغد ودرس وربما كذلك تكون لنا فرصة من أجل متابعة الحفظ تكون لنا فرصة من أجل متابعة الحفظ بمعنى اسمعت يوسف نعم رضا إذا الفوج الثاني أبو عمر عيسى رضوان بوعلي طاهر فتني وزيان مصطفى عبد الحليم فضيلة الناس عبد الكريم سويدق يوسف دحو رضا بن حويد نذير دقو مصطفى سمير داود ويدي حداد حمزة مشري حسين قبي يونس دقيش منير سكوم سمير مصطفى بالولادي شوافة كمال سعيد داودي عمار شتوح طاهر خويلدي شايب محمد منصف بن مير نجيب سراج بروبة نور الدين بن حمين صراح بروبة نور الدين بن حمين حمزة عبد الغفور مرحباوي مصطفى خريف موسى ناسا سعيد عبد الكريم الأخضر حلوات أبو عزيز أحمد يونس عبد الله عمر بناب محمد عزاز يحيى نوي بعمر عبد العالي عبد الجبار عاشور محمد بن علي عز إلياس هشام قدس ربما كان واحد مكتوب اسمه كان مكتوب اسمه عبد سعود معلش إذا اللي مكتبوا اسمه إن شاء الله يلقوا القائمة عند الجماعة أنت هلا شكون مو مجمع اللي ما قلوا اسمه يكتبوا اسمه يلقوا القائمة إن شاء الله عند حمزة في الاستقبال اكتبوا أتى من هناك وتوزعوا على القائمتين. نعم، وإن شاء الله نضبطنا الأمور بإذن الله على أساس أننا غدا نقسم أنفسنا على فوجين، ولعله إن شاء الله يكون أريح، لأن بعضنا ممكن جدا مقلق، يعني مقلق من حقه على كل حال، فإن شاء الله القلق يزيله هذا العمل. نعم، وإن شاء الله يكون لا في صرحنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. وهنا هذه المجالس كنا نود لو أنها كنا فاتح قائمة نتاع قائمة لاحتياطي لأن يمكن أن يدخلوا، ولكن للأسف على كل حال وقفناها. ثم أجيب عن بعض الأسئلة هنا. قال نعم غاب واحد ولو يخلينا نتصرف احنا مش يتصرف نرده يخبر واحد قول الاخ اللي يجينا احنا نتصرف احسن. نعم، قال هل يصح قول ان تضعيف الشيخ الالباني لبعض الاحاديث انه لم يتتبع شواهدها؟ كل هذا الذي نعرفه من طريق الشيخ الالباني رحمه الله انه يتبع شواهد، العكس هذا هو الذي انتقده عليه بعض الناس، هو يصحح بعض الاحاديث التي كانت يوما ما ضعيفه عند بعض العلم. طلب العلم فريضه عند كل مسلم، ولا كذلك ما في معناه بعض احاديث هكذا كذلك يحسنها ب يعني تتبع هل لها شواهد أو لها متابعات، وهو رحمه الله يبحث في هذا بحثا، وربما وقع منه حتى تراجع عن بعض الأحاديث لأنه لم يجد لها ما يعضده ويقويها فيصححها تارة، أو يرجع عن تصحيحها فيضعفها. يقول أخت حامل في الأشهر الأولى في فترة الوحم بالتحديد، في هذه الأيام أصبح يشق عليها الصيام، قال لها زوجها لا تصومي لكنها تريد أن تعرف ضابط المشقة، مع العلم أنها مصابة بفقر الدم جزاكم الله خيرا. نعم، أقول المشقة التي يتكلم عن العلماء والتي لأجلها تخفف الأحكام ويصير الواجب جائزا تركه، ويصير المحظور كذلك يمكن فعله. هذه المشقة هي المشقة غير معتادة، كل عبادة إلا ولها مشقتها، مشقة معتادة في الصوم، معلوم أن صاحبه طبعا لانقطاع عهده بالأكل من الخامسة بمناسبة كل حال أقولها من الخامسة وثلاثة عشر دقيقة، أخبرني الثقات من الأخوة الذين توصلوا الفجر قالوا بأن الخامسة وثلاثة عشر من أراد على كل حال يعرف الوقت بالضبط، الخامسة وثلاثة عشر قالوا أن هذا هو الوقت الذي يطلع عليه الفجر في هذه الجهة التي نحن فيها. إذن قلت من هذا الوقت وهو لا يأكل إلى السابعة ومثلا 38 عندنا ولا 35 ولا 36 إلى آخرها، هذا وقت ما شاء الله طويل، فلا بد أن الشخص يلحقه شيء من الضعف في بدنه وفي الإرهاق والعطش والجوع وكثير ربما من الأعمال يعني يتركها لأجل حاله هذه والحدث، فهذه مشقة معتادة وهذه مشقة الصوم. هذه هي مشقة الصوم، أن صاحبه يكون مرهق بدنيا ويكون على حالة يضعف ويضعف عن كثير من الأعمال لا يفعلها لأجل أنه صائم. لكن ربما إذا قلنا أن شخص إذا صام يصير يرى الشخص واحد اثنين، ولا إذا وقف يسقط مباشرة في مكانه ونحو ذلك، هذه صراحة خرجت بالصوم عن المعتاد، هذه إذا وجد الشخص منها شيئا هذه لا شك أنها مشقة، مشقة قاعدة من قواعد الفقه، المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز. إذا تحقق العجز من الإنسان فالواجب يسقط. المرأة الحامل هذه في حقها نحن نسميها حامل مجازا، لأن الحامل في أشهر الأولى يتحمل. ماذا تحمل؟ تحمل نطفة، النطفة يقال لها حمل، الحمل في أوله. أقول مثلا هي كما ذكر في السؤال في مرحلة الوحم. ما هو الوحم؟ الوحم من غير مبالغة، الوحم إذا ذهبت إلى القواميس هو كون المرأة تشتهي نوع من الأكل فقط. نعم تصحب أحوال في سلوكها في أحوالها الأخرى، ولكن هذا هو الوحم في العربية. الوحم هو كون المرأة تشتهي نوعا من الأكل، تشتهي نوع من الأكل تحبه، وربما لا يكون موجود ولا يحصل لها لأجل أنه ليس في موسمه وبعيدا ممكن لا ينال ونحو ذلك. ماذا تفعل؟ والصوم جاء في الحديث، حديث القدسي، يترك شهوته لأجل، ونحن كثير ما نشتهي، وذلك الإنسان يشتهي يشتهي ويشتهي كثيرا في رمضان، ويعني ما يشتهيه إذا لمسه فقط انقضت شهوته بأدنى استعمال له. نعم، فليس كونها مثلا في مرحلة الوحم ولا في غير مرحلة. إذا كان يعني الحمل بلغ ممكن 3 أشهر أو 4 أشهر وشعرت به، وربما حتى الأطباء ليس زوجها أطباء نصحوها، قال أطباء أطباء أمناء، لأن كثير الأطباء ليس عندهم اعتناء بالأحكام الشرعية ولا مهتمين بها. نعم، أقول الطب الذي يعظم الشرع ويعتني بالأحكام الشرعية وربما عنده اطلاع يستشار هنا، يستشار ويعمل ما عنده من الخبرة والمعرفة من أجل أن ينصح هذا المريض. قال ليس في صالحك أن تأكل، ليس عفوا ليس في صالحك أن تصوم، أن تصوم. هذا قلت إذا ترددت، وإلا في حق الحامل والمرضع عندها رخصة شرعية ثابتة، الحامل المرضع عندها رخصة شرعية ثابتة. وأما الحمل في أوائله أحيانا بعض النساء ما تفيق الحمل حتى الشهر الثاني أو الثالث، نعم بل ربما حتى الرابع، إلا أنه في عصورنا هذه صار ربما يكتشف الحمل في أوائله لوسائل وتقنيات عصرية تمكن حتى الشخص وهو في بيته أن يعرف الحمل ولو في أوائله. ولكن ليس هذا مبيح، مجرد قال يعني الحمل مازال في أوائله تتبه ذلك فأنت صوم عاد ولا يؤثر ذلك على صومها. نعم، والمشقة قلت هذه مشقة، مشقة كل عبادة يعني بحسبها، مشقة الوضوء في الليلة الشاتية نعرفها جميعا، الإنسان يستعمل الماء البارد ولربما إذا استعمله يبقى فترة من الزمن هو كذلك يعاني برد. نعم، ومشقة كذلك المسجد أنك تمشي بخطاك إليه، ومشقة الصوم كما هي معروفة، مشقة الحج كذلك معروفة مشقته. نعم، ومشقة أي عبادة من عبادات فيها مشقة تابعة لها لا بد منها. نعم، هذا ما لم نقل على كل هذا، لم نقل أن التكاليف كما يقول بعضهم التكاليف مأخوذة من الكلفة أي المشقة، هكذا يقولون بعضهم. وكيف حق إذا جاريناهم في هذا نقع في ملا، نقول هذا على أساس أن كل عبادة إلا ولها مشقة، إلا ولها مشقة، بل وقاعدة من قواعد الشرع أجرك على قدر نصبك، أو صار يقولون الأجر على قدر المشقة هكذا يقولون. وإن كان المشقة تجلب التيسير، لكن أي مشقة؟ المشقة التي خرجت بالعبادة عن المعتاد. نعم نعم نعم، لك هذا لا يندفع بالأكل، الدواء هو الأكل. ها؟ الصوم، الصوم لا يأكل، إذا كان يضعف يضعف ضعف نحن ثلاثة. ماذا يضعف؟ سوف تأكل في الليل وكل الناس يأكل فيه. بالعكس أنت تقول المرأة في هذه الفترة ربما يقل أكلها أصلا، ولو لم تكن صائمة يقل أكل. كثير من النساء هذه الحالة ربما عند أكثرهم، إن المرأة في حال الوحم يقل أكلها نعم، يقول: هل من نصيحة تسدونها لمستمعيكم لاغتنام العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تعد الليلة اليوم بدايتها؟ أظن اليوم نحن 19، إذن غدا 20، 20 معدود في هذه العشر الوسطى، أما العشر الأخيرة فتبدأ من يوم 21، أي من ليلة الغد، ليلة عروة، الليلة هذه اللي جاية، هذه قالها ليلة 20، و20 هي داخلة في ماذا؟ لأن العشر الوسطى تبدأ من 11، كما أن العشر الأولى تبدأ من 1، ما تبدأش من 0، تبدأ من 1، إذن وتستمر إلى 10، العشر الوسطى تبدأ من 11 وتنتهي عند 20، العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، ليلة 1، إذن غدا 20، ما زلنا في العشر الوسطى، ليلة الغد، ليلة الغد، لكن إذا قلنا ليلة الغد العرب الذين يفهمون عربيتهم يقول ليلة الغد هي هذه الليلة شيء، ولكن إحنا نفهمه بعربية نحن، ليلة الغد معنا غدوة الليلة، غدوة في الليل، هكذا، غدوة بعد حلقة الغد، نعم، إذن معناها نقول ليلة الاثنين، ليلة الاثنين، هذه ليلة 21. هذه الليلة، وهي في حقها نحن نستطيع أن نجتهد ولو قبلها، لكن ليلة 21 معناها دخلنا في العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي، وكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، يشد مئزره، المئزر تعلمون أن المراد به هو ما كانت العرب قديما تلبسه لأساف الجسد، كما أن ما يلبس للأعالي يسمونه ماذا؟ الرداء، ويجمع على أرضية يقول له الرداء، ما كانش لبسة تحمل منفصلة كما نشوف احنا مثلا هذاك وبلا من هنا هذاك وكل شيء، كان العرب لبسهم بسيط، لبسون هكذا لبس فوقه والتحت كذلك فوطة، هذه كما شنو فوطة لنا يتمسح بها يضمها على مساك ذاك، وعنده طريقة على كل حد يشدها بها، فيقال هذا هو لبسه، وذلك حتى بعض الجلسات كانت منهي عنها لأجل واحد ما يتكشف، بعض الجلسات نعم الإنسان مثل الاحتباء، الاحتباء كذلك منها، نعم مثلا الإنسان يكون مد رجله هكذاك بيدير واحد على شكل يدير مثلا يكون مد رجله قاعد يدير رجله هكذاك غالبا هذا عورة وصفة تنكشف، كانت هذه من الجلسات منهي عنها نعم، لأجل أنه غالبا صاحبها ولو لم يعني ولو تحفظ سوف تنكشف عورته، إذن كان يشد مئزره، شد المئزر عبر عنها بترك الجماع في هذه العشرة، وعبر عنها بالتشمير، التشمير للعبادة والانقطاع لها والجد فيها هذه العشرة الأواخر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أمته، وفي القرآن الكريم الله عز وجل: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر، لو يعد العدد لوجد ألف شهر، هذه فيها حوالي 83، 83 سنة، 93 سنة عمر، معنى ليلة واحدة، ليلة واحدة تعدل 83 سنة، 83 سنة ليس فيها ليلة القدر، تبي جيدا، لأنه لو كانت 83 سنة وكل سنة بليلتها من ليلة القدر، معناها العدد ذهب إلى تضعيف كبير 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 جدا، إذن 83 سنة ليس فيها ليلة القدر، ليلة القدر أيها الأخوة، قيل أن القدر أخذ من القدر بمعنى المقدار والمكانة والمنزلة والشرف، وقيل القدر نعم، لأن الله عز وجل يسقط فيها المقادير إلى المواقيت، نعم، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه الليلة الراجح أنها في العشر الأواخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمسها، يلتمسها بقيامه وباعتكافه وبانقطاعه وبإحياء ليله، كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم، يحيي الليلة، وليس معنى طبعا أن يحييها بمعنى أنه كلها يكون مستيقظ، هذا لو فعله إنسان حقا يكون ربما يرهق نفسه أكثر، ممكن لا يستفيد. أنت إذا أرهقت لي الكام يعلم بأن غدا أنها كام سوف يعني تكون وأنت نائم نائم بحق المفروض، يعني عكس ما أو كثير الناس يفكر بلي، يعني كثير الناس يحب أن يكون في النهار أكثر نهاره يفوت الصيام، كثير الناس هذه، وهذا بحق صراحة يعني غريب جدا. لو قال إنسان الليل أنامه أكثر من النهار لكان مصيبا، لأن النهار هو محل الصيام محل العبادة، تحب أن تكون عابد وأنت نائم. بعض العبادات النوم يبطلها، بعض العبادات النوم يفسدها ويبطلها. الصلاة لو كان الإنسان نام في صلاته فليبطل الوضوء، النوم يبطل الوضوء. فكيف بالصوم؟ كثير من الناس يحب أن يكون يوم صومه نائم، نعم نم ولكن نم بمقدار معين، ليس النوم الذي كأنك تريد أن تغيب نفسك في هذه العبادة. الصوم أيها الإخوة الواحد عندما يكون صائما يكثر من العبادة، يكثر من الطاعة، يكثر من الاستيقاظ، يكثر من نعم. النوم الذي ننامه غالبا ليس حاجة، ليس حاجة. كيف تعرف أنه ليس حاجة؟ تنظر الأوقات التي نمتها، أخذت قسطك كامل منه وأخذت كذلك قيلولة، هذا بقي بعد ذلك منه؟ إلا النوم الذي إنما يريد الشيطان فقط أن يستولي عليك في لحظاتك النفيسة فيسرقها منك أن تنام، أن تنام يعني. مع ما يساعده طبعا مما ينجس في حالة استرخاء وضعف، وربما كذلك البعد عن كثير من الأشياء التي كنا ندمن عليها، ربما من شاي ومن قهوة ومن كذا وكذا. طبعا لا شك تحدث ما تحدث في الجسد، ولكن يستطيع الإنسان أن يغالبها، يستطيع الواحد منا أن يغالبها ويبقى أكثر أوقاته في النهار مستيقظا، يسبح يذكر الله عز وجل، يصلي ما يصلي، يقرأ القرآن إلى آخره. وإذا كان ولا بد أن ينام فإن في الليل، النوم محل الإنسان. إذن قلت يحيي ليله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم معظم ليله يكون مستيقظا، طبعا وليد عبادة، ليس فقط أنه يقصر ولا يحكي ولا ممكن مع البطار يشوف ولا يتصفح وكذا إلى آخر الأشياء. نعم. ويحيي له، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يعني هذا في حق من النصيحة، وأولى الناس بنصيحتك هم أهلك. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أهله لا يغشه، ما هو وقع يستيقظ نعم وخلهم يطيبوا ليدلوا ليدلوا لأخذك بشيء، لا أحب هذا لو تأتي من كل شيء جاهز، أشياء كثيرة الحمد لله جاهزة، أشياء عديدة جيبها جاهزة وخليهم يستراحوا لها. الأعمال التي هذا وقتها وإذا فات وقتها فاتت. نعم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله، يوقظهم طبعا ليشاركوه وليحضروا وليفعلوا ما يفعل، يقرأوا القرآن، يذكر الله عز وجل، يصلون إلى آخره. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر، قلت من أجل أن يدرك هذه الليلة التي هي ليلة القدر، ليلة عظيمة من ليالي هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها في الأوتار منها، الأوتار بمعنى طبعا العدد 21 منها 23 25 27 29. نعم. وهي في حقة المفروض الاجتهاد في جميعها، في جميعها يجتهد الواحد في الأوتار وفي غير الأوتار لا تدري. نعم. لأن هناك قول قوي لأهل العلم أنها ليلة متنقلة، متنقلة معناها أنها العام ممكن تكون 21، العام الجاي ممكن تكون 23، العام اللي قبل كانت 25، وليس ليلة ثابتة كما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن ليلة 27، وتراه إذا جاءت 27 ينشط ويجتهد ويصهر وكذا وكذا، وفي باقي الليالي يعني يكون يعني يعاملها كلا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه العشر الأواخر يجتهد، عشر أواخر. الله عز وجل قال في الشهر كله، قال أيام معدودات، فما أدراك بالعشر منه، إذن فهي أقل من ذلك. يجتهد الإنسان ويتفرغ لنفسه برنامج يعني جيد مساعد بحسب عمله وبحسب ارتباطاته والتزاماته، ويقلل كذلك من الخروج إذا كان ولا بد أن يشتري بعض ممكن أشياء يحتاجها الإنسان لأولاده من ألبسة العيد وكذا وكذا، لذلك ينظر الوقت الذي يساعده في الخروج والرجوع بسرعة ويستغل بقية وقته في العبادة سواء في الليل أو في النهار، وخصوصا في الليل لأن المراد هو الاجتهاد على إدراك هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قامه، إذن إذا فعلت القيام فقد أتيت بركنها الأساس هو القيام، وإذا فاتك قيامها فقد فاتك ركنه. ماذا تدرك من الليل إذا فاتك القيام؟ إذن إذا كان ربما الواحد منا قد يتهاون بالقيام أو يفوت القيام فلا يفوته في هذه العشر، يجتهد في إلا يفوته. وربما إذا كان حصل له مخاطرات أنه قال أن أجل القيام لآخر الليل لأنني تعب الآن، وجاء آخر الليل ولا استيقظ، وإنما استيقظ قدر ما يتصحى فقط، فإنه يصلي في أول الليل، يصلي في أول الليل وينام. نعم. ثم إذا كان استطاع أن يستيقظ في أي وقت من الليل فإنه يستيقظ. ولكل حال الواحد ما لا شك أنه سوف يتعب، سوف يتعب وسوف يجد نفسه يحتاج إلى وقت أطول للاستراحة بعد العيد إن شاء الله، يوم العيد يوم الثاني عيد تستطيع أن تستريح. وإذا كان تستريح تستريح بالفعل، تستريح يوم العيد تستريح، لما تستريح بمعنى تستريح تامن الذي تجده في الشوارع من فوضى ومن هرج ومن إلى آخره. نسأل الله عز وجل يوفق، ولا الإنسان كذلك يدعو الله عز وجل أن يوفقه لقيامها وصيامها. إذا كان 29 يوم لا لا، هي في كل الأحوال كلها العشر الأواخر اسم لبدء 21، وليس هذا فقط العشر الأواخر، نحن نقول العشر الأواخر العشر الأواصر العشر الأول. فإذا كان العشر الأواخر تبدأ من 21 فكذلك العشر الأواصر تبدأ من 21، وكما أن العشر الأوائل تبدأ من 1. تعيش يقول: على اختلاف أهل العلم في مس الحائض للقرآن وقراءته ومع دخولنا في العشر الأواخر، ما العمل الأفضل في هذه الحال؟ نقول كل حال الحائض أن تمس القرآن لا بأس، أن تقرأ القرآن الكريم من المصحف أو من حفظها سيان، أما من حفظها فقد حتى فقهاء المالكية يجوزون من حفظها على الخوف لأن تنسى وأن حيضتها ليست بيدها، ولكن إن شاء الله على الصحيح أنها تستطيع أن تقرأه ولو من المصحف، ولو من المصحف تتيمم نعم وتأخذ المصحف وتقرأ منه ولا يفوت هذا الفضل. يقول: هل يجوز التعامل مع من ماله كله حرام؟ كله حرام، هكذا قال. إذا كان ماله كله حرام لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا من ماله، وأما التعامل الذي ما عدا أخذ المال فهذا ما أدري ما معنى التعامل. إذا كان التعامل مقصود بأنك تأخذ شيئا من ماله لتستنفع به عم. وإذا قلنا ماله كله حرام فالحرام على كل حال على أقسام، قد يكون الشيء محرم لأجل عين مستفيدة منه هذا الثمن، مثلا الإنسان يتاجر مخدرات يبيع الأشياء التي هي محرمة عليه أثمانها لا تجوز، وإذا كان ماله حرام لأجل عقود فاسدة أو لأجل صفة اتصلت بنوع عمله، يعني مثلا المرأة تعمل مثلا في الاختلاط هي يعني في الحق الأصل أن عملها هذا لأجل أن فيه صفة اختلاط، إذا زال صفة اختلاط وكانت هي بالضوابط الشرعية وكانت تحتاج إلى عمل فيكون عمل إن شاء الله ليس فيه أي شيء مما يمكن أن يقال عنه أنه لا يجوز له. إذن فتختلف الصورتين. يقول: نرجو منكم إفادتنا بكيفية تجديد النية في مثل هذه المجالس وما لها من فضل، خاصة أن كثيرا منا يغيب قلبه بكثرة هذه المجالس وأصبح كأنه روتين يومي بالنسبة له، وجزاكم الله خير. وعندما يكون روتين يومي بالنسبة لك هذا شيء كبير ما شاء الله، والإنسان عندما يكون روتين ومجلس دائم هذا يعني راح في خير كبير. روتينهم أنا يعني يوميا يعني يعيش بمجالس العلم، وهذا ما شاء الله على خير كبير. وبعض الناس روتينه يعني توافيه ما لا ساقط وما لا فائدة فيه وما إلى آخر شيء، وأنت روتينك ما عليك فقط إلا أن تحيي قلبك وتجتهد في أن تعود إلى هذه المجالس. وأخشى أن يكون هذا في حق من تلبيس الشيطان عليك بمن يقيلك هذا كلمة روتين. نعم روتين كلها ما أعرف اشتقاقها اللغة ما أدري، لكن كلمة مستعملة ما أدري العربية ولا فرنسا. نعم تفضل. أقول الشيخ على كل حال الذي استولى عليه مثل هذا الهاجس وقال هذا روتين ونحو ذلك من الكلام، إذا رأى نفسه أنه ضعفت استفادته معليش على كل حال يعني عادي جدا نكلمه بيني وبينه، لأن هناك على كل حال أشياء ممكن تختلج الإنسان تفسد عليه استفادته، وأفكار ممكن جدا ليست في صالحه قد يوسوس له بها الشيطان. لكن أيها الإخوة من جلس العلم كان يقول الناس قديما هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، جليسهم من الشخص الذي ربما قد لا يستفيد مثل استفادته، وربما تكلموا في مسائل هو لا يحسن أو لا يحب. بالمناسبة أنا أذكر لكم هذه طرفة تصبح أن تكون طرفة. كان واحد من 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 الإخوة ألح علي يوم ما قال أريد أن أحضر معكم في مجالسكم عندما كنا ندرس في البيت، وهو ملح وأنا أعرف أنه سوف إذا أتى جدا يتضجر، ولكن ألح علي قلت تفضل أبقى أحضر معكم. بقى يحضر 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 حتى قال يوم ما أنتم لا تقرأون الكتب بحديث ورياض الصالحين وإلى آخره. قلت له احنا في الحق قبلنا ان يستفي هذه الكتب، هو يعني عندما ثقل عليه ان يسمع النحو الصرف والكلام الذي لا يستفيد منه شيئا اراد اننا يعني يدخله في البرنامج ونقرا الكتب رياض الصالحين ونقرا كتب مثلا اخرى في الفقه ونحو ذلك مما يمكن ان تعمم به الفائده. انا قلت له الحق انت ابتداء كان المفروض يعني هناك حلقات تسقط لك يمكنك ان تحضرها وتستفيد منها استفاده تليق بها. فأنا رأيت على كل حال كذلك من هو مثله يحضر بعض المجالس وقد لا يستفيد، بل ربما ينام في الحلقة ينام، ولكن أترون أن الشخص الذي ينام مثلا في حلقة من حلقات العلم بغض النظر عن السبب هو محفوف بالملائكة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال النووي رحمه الله خرج مخرج الغالب لا اختصاص لبيوت الله بهذا العمل، قال خرج مخرج الغالب بمعنى في بيت من بيوت الله ولو في بيوتنا في ديارنا. قال وإن كان نعم الغالب هذا هو خرج مخرج الغالب، الغالب في الحلقات يكون محل المسجد، ونحن كذلك لو وجدنا المسجد مفتوحة لاخترناها. نعم قال خرج مخرج الغالب وعليه لا مفهوم له، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الفضل يعني طبعا الناس الحاضرين سوف يختلفون، فيهم من يستوعب جيدا أعلى درجة الاستيعاب، وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم من يفوته ما يفوته وإلى آخر ذلك من أحواله. لا شك هذا معروف سيما المجالس قديما، المجالس قديما تعلمون أيها الإخوة أنه كانت تطول حتى تكون فيها الآلاف وحتى يكون فيها المسمع، تعرفون المسمع هذا الذي نحن نستعمله في الصلاة، يعني واحد يكون خلف الإمام يعيب الإمام، الإمام يقول الله أكبر يقول ورا الله أكبر. هذا كان قديما في حلقات أهل الحديث بمعنى مثلا في الصف الرابع والخامس يقول للذي وراءه حدثكم فلان أن فلان قال أن فلان قال وهكذا كانوا يعني يقرأون. إذن تتصور الذي ربما في المدرس الذي في أول حلقة والذي بعده بصفوف كثيرة جدا ماذا سوف يستفيد وما هو حضوره وإلى آخره. معلش لي بعض الأسئلة نشرك فيها من معنا يتابعون. تفضل نوفل. نوفل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
صلى الله عليك الشيخ. الشيخ صالح العسيمي اختصار لمقدمة التفسير.
نعم.
بالنسبة للمراجعة هل تنصح فيها الشيخ ولا نبقى على الأصل؟
مراجعة ماذا؟
هل نقرأ من الخلاصة المقدمة التفسير أم من نبقى على الأصل؟
هل نقرأ المقدمة التفسير أم نقرأ من الأصل؟
خلاصة خلاصة للشيخ صالح العسيمي.
أنا أظن ترجع إلى المقدمة أفضل.
وكأن
ترجع إلى المقدمة أفضل. المقدمة يفلسها في حق خلاصة، ولكن أرجع المقدمة وارجع إلى شروحها كذا، أرجع إلى المقدمة وزيد عليها كذلك ما تيسر لك من شروحها. فعندنا شرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وعندنا شرح واحد قال مساعد الطيار كذلك لا بأس به اعتنى بها، والشيخ بزمور كذلك أيضا شرحها. فيعني لعله إن شاء الله تحصل لك فائدة كبيرة من خلال قراءتنا. نعم جمال حمو. جمال حمو تفضل.
نعم شيخنا السلام عليكم وحسن إليك.
السلام.
شيخ بالنسبة السنة في العقيقة يعني الشخص يكتفي بذبح وإراقة الدم فقط أم يعني الاجتماع الوليمة؟ أقصد إذا إنسان عق على المولود وأكل من ذلك الذبيحة وتصدق بذلك اللحم أم لابد له أن يعقد وليمة ويجتمع عليها؟
السنة في النسيكة، السنة فيها أن تذبح يوم السابع، يوم السابع عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وأما لحمها فكلحم الأضحية، فكلحم الأضحية. إن شئت ماذا تفعل بالأضحية؟ هل تولم له؟ لا تولم، لا تولم الأضحية، وإنما تتصدق به على مستحقيه وتهدي كذلك وتدخر أيضا. وليس هناك دليل على تقسيمها إلى ثلاث ولا إلى أربعة، ولكن تتصدق بما سخت به نفسك، وكذلك تدخر ما تدخر وتأكل ما تأكل في تلك الأيام. وأما الإيلام بمعنى الوليمة، حتى أن مالكا مكروه جمع الناس إليه، وإن كان رأيت القول لابن القيم رحمه الله يقول بأن يعني مثل هذه الأطعمة الأولى فيها صنع الطعام، صنع الطعام للناس ويحضرون ويأكلون، وهي جارية من جهة الشكر. إن شاء الله الأمر واسع، إن شئت تصدقت وإن شئت أولمت، يعني زدت على عقيقة المسيك الطعام ونحو ذلك. لكن رأسها على كل حال والأمر الأساسي الأول أن تذبح يوم السابع، أن تذبح يوم السابع إذا تيسر لك، وإلا في يوم الرابع عشر، وإلا في يوم 21 مسائل أيام متساوية. نعم
جزاك الله خير شيخ.
وإياك تفضل. تفضل. يقول كذلك أهل الصنعة في الحديث يكونون مختصين في سند الحديث أو في متنه. هل للصنعة الحديث إن شاء الله لعل الأخ هذا الذي يسأل فهم معناه، مقصود به المحدثون، ولا يعني المحدث أن يكون طبعا صاحب عقيدة سليمة، صاحب عقيدة صحيحة، قد يكون شخص ماهر في الحديث ولكن منحرف عقيدته، قد يكون منحرف في عقيدته ولكنه ماهر في الصناعة الحديث وقوي فيها وممكن له فيها. نعم. وإن كان لكل حديث هذا كثير الحمد لله، أكثره تجد أهل الحديث تجد صاحب عقيدة سليمة، ويعني على ما كان عليه السلف صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أنهم مختصين في سند الحديث وفي متنه كذلك. مستحيل يكون الشخص يعني يأتي إلى السند يحفظه ويهتم به ويعتني به ويعرض عن المتن، بل نحن نقول أن السند هو وسيلة للمتن، هذا السند هو وسيلة إلى المتن، فالغاية هو المتن، ولكن السند هو تصحيح الطريق إليه فقط. إذن لا يمكن أن يكون إلا أن يقال مثلا كما يقول بعض الناس أن أهل الحديث صناعة معناه كأنهم ليس عندهم فقه وليس عندهم معرفة بالحديث، وهذا كلام سخيف في الحق، كلام لا وزن له ولا معنى. كيف أن المحدث يهتم بالإسناد وينقحه من أجل ما؟ من أجل أن يصح له المتن. وكم كثير من الناس في حقه لما لم يهتموا بهذا تجد المتون الحديثة التي عندهم فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها الذي لا يكاد يذكر، فيها ما فيها من يقول الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح، كذا قال صحيحا هل يستدل به؟ لا يستدل به لا في الأحكام ولا في الفضائل إذا كان ضعيفا. فالأحاديث الصحيحة إن شاء الله فيها الغنية عن الأحاديث الضعيفة ولو كانت في الفضائل، ولو كانت في الفضائل. وبعض العلماء جوز الاستدلال بالحديث الضعيف في الفضائل وشرط لذلك شروطا. نعم تفضل. نعم
قول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر ومثل له تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، ولم يذكر السبب الخفي اسم الثاني، إما الثانية لم يذكرها. شيخ هل هو قوله وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، هل هو قول عثمان لأن عثمان كان لا يرى بالتمتع؟
سؤال ما هو؟
سؤال الشيخ أين هو القسم الثاني؟ هو ذكر السبب الظاهر.
شيخ الإسلام شيخ الإسلام لم يعتني بذكر السبب الظاهر والسبب الخفي وذكر العلل. نحن نفرض أنه هو بمشي الراح هم الذين يعتنون بذكره. هو شيخ الإسلام ذكر أن المحدثون كما أنهم في الحديث يكتبون حديث بعض الأشخاص، يكتبون حديثهم من أجل لعلهم أن يعثروا له على متابعات وشواهد، فكذلك يأتون إلى أحاديث بعض من عرفوا بالضبط والعدالة، فيعني أحاديثهم يوهنها ويغلطونها، يغلطون أحاديثهم، وهذا لأجل اطلاعهم على علة، والعلة في اصطلاح المحدثين هي السبب الخفي. نعم العلة بمعناها العام تطلق ويراد بها حتى الظاهر، ولكن في اصطلاحهم تطلق على السبب الخفي. لعل ما ذكره بعض الأمثلة بعد ذلك ممكن جدا يكون مندرج في ضمن العلة الخفية، سيما يعني قول ابن عباس رضي الله عنه أنه تزوج ميمونة وهو محرم، ولا كذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر في رجب، يظهر هذا كأنه أمثلة لأسباب الخفية. ها؟ سنشارح ولا لو لك شخص مجيب رحمه الله ممكن ما أشعر له الظاهر الخفي، فكر لي إلا فقط. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، في قوله تعالى أمنتم من في السماء، بعض أهل العلم ذكر لأنه في هنا يكون بمعنى على،
أعد
في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن في هنا تكون بمعنى على، في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. شيخ هنا هل يكون هذا من التعاقب؟ شيخ يقال أن هذا وجه ضعيف.
نعم من التعاقب صح، هو من التعاقب، والأولى أننا نبحث إذا وجدنا فعلا بمعنى الفعل الذي عج به الأولى هذا. نعم صح، نحن شائع بيننا نقول أمنتم من في السماء فامشوا في مناكبها ونحو ذلك، أن فيه هنا بمعنى على، نقول أن فيه بمعنى على وهو من تعاقب الحروف، والأولى منه أن نقول أنه من باب التضمين لنطلب الحق لو وجدنا سبيلا إلى أن نبحث عن التضمين أو لا. نعم يقول كذلك سؤالنا يقول سؤال في أحكام الصيام، قد يستفتونني كثير من الناس على لغة أكلون البرغ. قال نعم، قالوا يستفتونني كثير، يستفتونني كثير من الناس في حكم استعمال أدوية العين، قطرات والأنف من بخاخات. قال مع العلم أني جربت بعض الأدوية الخاصة بالعين، فمنها ما يلتمس أثره في الحلق، ومنها ما لا أثر له، وكذا بخاخات الأنف مثلها مثل مبالغة في الاستنشاق. أقول على كل حال تنبيه أن يعني ما عدا الأنف من جميع المنافذ، معنى العين والأذن كذلك، فهذه في حق ليست منافذ، هذه نعم يعني هي منافذ، ولكن لا صلة لها بالحق. صلة بمعنى ممر عادي يوصل مباشرة إلى، نحن رأينا بعض أنواع السيروم في المستشفيات يدخلونها من أنف وتمر مباشرة إلى الحلق، تمشي للمعدة، لكن لم نرها مدخلها من أنف، من الأذن ولا من العين ما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المضمأ في الاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا الأنف ممر نافذ طبيعي، معنى مباشرة إذا أردت أن تشرب، إذا بلغت في الاستنشاق سوف تجده يمر يعني يسيل سيلا طبيعي مباشرة إلى حلقك. نعم، بخلاف العين العكس، ما لا تكاد تجده، إلا أن بعض الناس لما يكون صائم، ولأجل ما تكلم له الفقهاء في هذا كثيرا، ولا يتحسس يضع القطرة في عينيه، ثم هو يقول لك أنا يعني وجدت مرارتها في حق، ولا عندك لسان في حقه، والحلق ليس مكان لتذوق المرارة ولا الطعم، هي في حق العضلة الوحيدة التي تتذوق بها الطعم هي اللسان، إذا تجاوزت اللسان فقد لا تجد لها يعني شيء، ولكن مع ذلك قد يوجد، ولكن لا عبرة به، لأن الجسم كله عبارة عن نسمات متصل بعضه ببعض، نحن واحد منا يتعرق فيجد الماء الذي كان في بطنه صعد على سطح جلده. نعم، ولا يعني ذلك أن هذه يعني ممرات نافذة، لا، إذن في عبرة بالممر النافذ الطبيعي هو الأنف، صح، يعني الدواء الذي يتناول من جهة الأنف نقول للصائم لا تستعمله في نهار رمضان، وأما ما يتناول من جهة الأذن أو من جهة العين فلا بأس، لا بأس، حتى ولو قال بأنني أحسست بمرارة في الحلق، وهذا في حق صراحة غريبة المرارة التي في الحلق، مرارة يقول هكذا، نعم يحس مثلا بطعم يعني غريب في حلقه، ممكن يقول هذا الكلام، ولكن هو في الحق إنما قد يكون، أقول قد يكون بسبب أن الجسم على كل حال يعني هكذا النفاذية فيه، وليس هناك موضع إلا وتنفذ فيه، هناك بعض الدهون من خاصية أنك تضعها في يدك وتجد مرارتها كذلك في كامل جسمك. نعم، إذن فالعبرة في الحق إنما هي بهذه المنفذين هما المعتبرة، وهو الفم والأنف. نعم، تفضل. إذن ربما نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.